الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، التفسير المبارك، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين، آمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم أوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى ألد أنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى: ولقد جاءت رسلنا وهم الملائكة إبراهيم بالبشرى قيل تبشره بإسحاق.
فالرسل هم المرسلون، فيقال لكل مرسل بأنه رسول، ومن الله سبحانه وتعالى يكون الرسول الملكي ويكون الرسول البشري. الرسول الملكي الذي يرسله الله عز وجل كما أرسل جبريل عليه الصلاة والسلام إلى سائر الرسل، هذا رسول ملكي ورسول بشري، وهم الرسل الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى مبلغين عنه إلى الناس، فهؤلاء رسل الله وأنبياء الله، وهم صفوة البشر وأفضلهم وخيرهم، ولا فضل لأحد على نبي فضلا عن رسول. والقول بأن الولي أرفع هذا قول باطل، بل من الكفر والعياذ بالله أن يقال بأن النبي أرقى وأعلى من الرسول، بل الرسل هم الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، وهم خير البشر على الإطلاق. والرسل خير من الأنبياء، وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، فهناك رسل وهناك أنبياء، فالرسول غير النبي. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فدل هذا على التغاير بين الرسول والنبي. وقد وضع العلماء فوارق بين الرسول والنبي، واختلفوا في الفارق هذا، وأقرب الأقوال في ذلك أن الرسول مرسل إلى قوم مخالفين، قوم كفار يرسل إليهم بالشريعة، وأما النبي فيرسل إلى قوم موافقين، فيكون مثل هؤلاء الأنبياء كمثل العلماء في هذه الأمة، يقومون بتجديد الدين، ويوحى إليهم. فالرسول نبي، وليس كل نبي رسولا، ولهذا كما قلنا من قبل هذا السبب في أن والعلة في أن الله عز وجل قال: وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم المرسلين، لأنه إذا ختمت النبوة ختمت الرسالة، إذا ختمت النبوة ختمت الرسالة، لكن إذا ختمت الرسالة لا يلزم ختم النبوة، فقد يأتي من يدعي بأنه نبي. أما إذا قال الله تبارك وتعالى وخاتم النبيين، فجاء من يدعي بأنه رسول، فإنه يرد عليه ويقال كل رسول النبي، فإذا ختم الله النبوة ختمت الرسالة. نعم.
قوله تعالى: إبراهيم أبو البشرى قيل تبشره بإسحاق،
وفيه أن الملائكة يوكلون بأعمال، فالله عز وجل وكلهم بأعمال، أرسلهم لنصرة رسله كما نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، أرسلهم إلى لوط عليه الصلاة والسلام، أرسلهم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، موكلون بأعمالهم وعقبتهم من يديه ومن خلفه، سيحون في الطرقات يلتمسون حلق الذكر، يحفون الذاكرين في المساجد، حفتهم الملائكة، كتبة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، لهم مهمات ولهم وظائف، وهم خلق عظيم خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، فمن كفر بهم كان كافرا بالله رب العالمين. نعم.
قوله تعالى: إبراهيم بشرى، قيل تبشروا بإسحاق، وقيل بهلاك قوم لوط، ويشهد للأول قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم روع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط قالوا سلاما قال سلام،
أي مما يدل على أن البشرى كانت بإسحاق، ويدل على ذلك السياق: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم البشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، إلى أن قال: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب. نعم.
قالوا سلاما قال سلام،
وتبشره بإسحاق، وهو من سارة، وأما إسماعيل عليه الصلاة والسلام فهو من هاجر، وإسماعيل هو ابنه البكر، وهو الذبيح الذي رأى فيه الرؤيا، ولا يصح خلافه، مع أنه قد ذهب إلى أن ذبيح إسحاق جماعة كثيرون من السلف، لكن لعل هذا إنما نتج عن طريق ما حرف هؤلاء في التوراة فذكروا أنه إسحاق وليس كذلك، فالمقطوع المجزوم به أنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فإنه ولده الوحيد والبكر وقتها هذه الرؤية، وأيضا فإن البشرى بإسحاق كانت بشرى بيعقوب كذلك، فبشروا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، إذن لا يكون الابتلاء في إسحاق، لأن إسحاق يعلم أنه لن يذبح وأنه سوف يكون له ولد هو يعقوب، فأي محنة في ذلك وأي ابتلاء في ذلك، والله عز وجل قد بشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، إذن لن يذبح. أما إسماعيل عليه الصلاة والسلام فكان الأمر على غير ذلك، فقد رأى رؤيا أنه يذبح ولده، وهذا هو الابتلاء العظيم، ولهذا قال الله عز وجل: إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. أما إسحاق فأي بلاء، ومعلوم أنه سوف يبقى ولن يقتل، لأن الله عز وجل بشر من ورائه بماذا؟ بيعقوب عليه الصلاة والسلام. وكذلك في قصة في سورة الصافات بعدما ذكر قصة هذا الذبيح قال: وبشرناه بإسحاق، قال بعدها: إن هذا هو البلاء المبين وفدناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الأخير سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين، ثم قال: ها وبشرناه بإسحاق. إذن كان هذا بعد ذاك، فهذا المقطوع به والمجزوم، وأما القول بخلاف من السلف فإنه لا يصح. نعم.
قالوا سلاما قال سلام، أي عليكم. قال علماء البيان: هذا أحسن مما حيوه به، لأن الرفع يدل على الثبوت والدوام.
ما معنى لأن الرفع يدل على الثبوت والدوام؟ قالوا سلاما قال سلام، قالوا سلاما هذه جملة فعلية، قال سلام هذه جملة اسمية، والإثمية تدل على الدوام والثبوت، فمع أن اللفظ واحد سلاما سلام، إلا أن الرد هنا بأحسن، حيث إن الجملة الإسمية تدل على الثبات وتدل على الدوام، فيكون هذا من الأحسن. نعم. يقول: قال علماء البيان هذا أحسن مما حيوه به، لأن الرفع يعني جملة الرفع سلام يدل على الثبوت والدوام. نعم.
فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، أي ذهب سريعا فآتاهم بالضيافة، وهو عجل فتى البقر. حنيذ مشوي على الرطف، وهي الحجارة المحماة. هذا معنى ما روي عن ابن عباس وقتادة وغير واحد، كما قال في الآية الأخرى: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون.
وهذا ألذ ما يكون بعجل حنيذ، قال وهو مشوي شيء ناضجا على الرضف، وهي الحجارة المحماة. وهذا من ألذ ما يكون، وهو يدل على كرمه وحسن ضيافته، فجاء بعجل حنيذ. نعم.
وقد تضمنت هذه الآيات أداب الضيافة من وجوه كثيرة، وقوله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم تنكرهم وأوجس منهم خيفة، وذلك أن الملائكة لا همة لهم في الطعام، ولا يشتهونه ولا يأكلونه، فلهذا رأى حالهم معرضين عما جاءهم.
نعم، فهم لا يأكلون، الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا تنكحون ولا تنسلون وغير ذلك. هذا خلق خلقه الله عز وجل من نور ثم جعل لهم صفات، كما خلق الجان من نار وجعل لهم صفات، كما خلق بني آدم من طين ثم من ماء مهين وجعل لهم صفات. فالله عز وجل على كل شيء قدير، سبحان الله. انظر كيف نوع الخلق، هذا خلق من تراب، وهذا خلق من نار، وهذا خلق من نور. هؤلاء الخلق جعل لهم صفات، الملائكة لهم صفات، وأقدرهم الله سبحانه وتعالى على أشياء ما يقدر عليها غيرهم. ما تنام الملائكة، ما تأكل، ما تشرب، ما عندهم شهوة، ما يتنكحون، ما يتنسلون. الجان أيضا خلقهم الله عز وجل من نار، وأقدرهم على أشياء لا يقدر عليها بنو آدم. ثم بنو آدم خلقهم الله سبحانه وتعالى أيضا وكرمهم وجعل لهم صفات. ثم الحيوانات خلقهم على أشكال ما وجعل لهم صفات. ثم الطير في السماء خلقهم الله عز وجل وجعل لهم صفات، فهو على كل شيء قدير، سبحانه سبحانه. إذا تأملت هذا الخلق وجدت بديع صنعه، ثم بعد ذلك يأتي الملحد المعطل يقول الكون هذا وجد طبيعة، وجد صدفة، صدفة هكذا، القلم هذا لم يخلق صدفة، لم يوجد صدفة، القلم هذا لم يوجد صدفة، صدفة قلم هذا ما وجد صدفة، حتى يوجد هذا الكون صدفة ويوجد هذا الكون طبيعة. عقلاء هؤلاء، الثياب الذي يلبسه الملحد وجد صدفة، وجد واحدة، سبحان الله. الملعق التي أكل بها وجد واحدة، القلم الذي يكتب به، الورق التي يرقم فيها، هذا وجد واحدة، حتى توجد سماوات سبع رفعت بلا عمد وحدها، وأراض بسطت وحدها، وأنهار وجبال ووديان وسهول وأشجار. ويفاوت الله عز وجل بين هذه الأشجار المثمرة وغير المثمرة، كل هذا وجد وحده. هذا المعطل تعطل عقله قبل أن يعطل الكون عن خالقه. ولهذا الذي أراه أن جل الملاحدة هؤلاء مأجورون، لا يمكن أن يستقيم، أن تستقيم قلوبهم على معتقدهم إلا من طمس له بصرة. لكن الغالب كما قال الله عز وجل عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. مكابرة، مأجورون، لا سيما في العصر هذا، مأجور ينشر فكر الإلحاد، مأجور ويجادل هكذا، يعلمونه عن طريق التنمية البشرية هذه وكذا، يعلمونا أشياء، وكيف العرض، وكيف المحاور، وكيف المناقشة، وكيف تغزو خصمك، وما هي المسائل التي تناقش بعض فيها، وكيف تحصره، وكيف يتعلمون هذه الأشياء. حتى العقلانيون كذلك، كيف يحاورك، وما هي المحاور والقضايا والأخيرة، بحيث يحاصرك ويظهر أنه على شيء وليس على شيء. لكن هذا الكون كله، ما أنكر الكفار أن هذا الكون له خالق هو الله وحده، ولهذا ما جعلوا شريكا في الربوبية، إنما جعلوا الشريكة في الألوهية. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني أجعل المعبودات معبودا واحدا إن هذا لشيء عجاب. لكن هل قالوا أجعل الأرباب ربا واحدا، أجعل الخالقين خالقا واحدا؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج حي ميت ويخرج ميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فسبحان الله. حتى الملحد هذا الذي يتكلم أنت تغضب تغضب أنت تفرح تحزن تحرج ما الذي يحصل لك أنت كائن لحم عظم إيه اللي بيحصل لك فحزن انطباع معين غضب انطباع معين فرح انطباع معين خجل انطباع معين خوف انطباع معين الجسم يتحول مع كل هذا طارة الوجه يحمر طارة الوجه يصفر طارة ترتعش وترتجف طارة تغضب كأن جمرة في قلبك طارة تفرح طارة هذا ماذا طبيعة هذا هذه طبيعة هذه هذه طبيعة يضيق صدرك اليوم فرح إيه اللي حصل كلك جملة لحم وعظم وأوردة ودماء ما الذي يفاوز بين هذه الأشياء بحسب المرسل إليك واحد بلغ خبر حزين حزنا شديدا واحد بلغ خبر فرحت فرحا شديدا واحد بلغك خبرا أو كلمك كلمة اصفر وجهك آخر كلمك كلمة احمر وجهك آخر كلمك كلمة تصببت عركة ما الذي يحصل لك هذا يدل على ماذا طبيعة هذه طبيعة طبيعة تخلق طويلا وطبيعة تخلق قصيرا فين الطبيعة الثانية التي خلقت القصير لماذا ما جعلت الناس على خلقة واحدة طويل قصير أسود أبيض أحمر يقولون هذا يخلق الله توأما يقولون هذا توأم متماثل هذا شكل هذا هذا شكل هذا لكن انظر بنان هذا وبصماته غير بصمات هذا طباع هذا غير طباع ذاك هذا إنسان وهذا إنسان وإن تشابهت الصور في الخلق وهذا يختلف وهذا يتفق وهذه سماء وهذه أرض وهذا نجم وهذا شمس وهذا قمر هذا الاختصاص كل مخلوق بما يخصه لا يمكن أن يكون طبيعة وهذه مسألة أصلا تحتاج مناقشة يعني تحتاج عظيم استدلال يعني هذه تحتاج عظيم استدلال فإن الأدلة على ذلك يعرفها كل عاقل كل من ركب في عقلا يعرف هذا ومع ذلك وجد الإلحاد وجد الملحد سيوجد كل شيء فمع أي الفرق أنت لكن سيوجد كل شيء سيوجد الكفر سيوجد الشرك سيوجد الإلحاد سيوجد البدع ستوجد المعاصي ستوجد التقوى كل شيء سيوجد كل هذا سيوجد هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم منه سيوجد من يفهم وينقاد ويوجد من يعاند سيوجد المستكبر سيوجد المنقاد سيوجد كل هذا سيوجد السني وسيوجد المبتدع سيوجد السعيد وسيوجد الشقي وفي النهاية فريق في الجنة وفريق في السعير كل هذا سيوجد هذا كله موجود كما أن الخلق تنوع في الآية من جهة كونية فالخلق ستنوعون من جهة أيضا فكرية ومن جهة عملية هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمنون اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيوجد المنعم عليه وسيوجد المغضوب عليه وسيوجد الضال نعم لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر فكيف تعطل هذا الكون كله بما فيه من خلق عن خلقه سبحانه وتعالى فالملائكة خلقهم الله عز وجل خلقا ولهم صفات والجان خلقهم خلقا ولهم صفات والإنس خلقهم خلقا ولهم صفات مسألة خلقت الملائكة من نور خلق الجان من نار خلق آدم من طين هل يعني هذا بقاء الملائكة على النور وأنهم أجسام نورانية وهل يعني هذا بقاء الجن على النار وأنهم أجسام نارانية الجواب لا خلقوا من نور كما خلقت من طين، وخلقت الجان من نار، لكن بعد ذلك لا يقال بأنهم أجسام نورانية في الملائكة، نورانية بحيث لا يكون لهم أجرام ولا شيء، إنما ترى نورا. إذا ما الفرق بين جبريل وبين ميكائيل وبين إسرافيل؟ كلهم نور، مثلا يكون النور هذا أعظم نور هذا مثلا؟ هذا لم يثبت، بل إنه قد دلت الأدلة على خلاف هذا. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه أخبر بأنه رأى جبريل على الصورة التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها مرتين، له 600 جناح قد سد الأفق، رآه مرتين عند انقطاع الوحي. قال فإذا بالملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. فهذا يدل على أنه لا يبقى نورا، بل هو جسم وجسم على شكل ما، وله 600 جناح، ولا يكون هذا بالنور، ولا يكون هذا بالنور، هذا الذي خلقه الله عليه. وقد قال تعالى في كتابه الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وكذلك الجن، كذلك الجن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا به وأخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر. فهؤلاء كالإنس تماما، خلقنا من طين، لكن هل نحن من طين الآن أم أننا من ماء مهين؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى
نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال وفي الجملة فالنزاع فيها مشهور، لكن الذي يجب القطع به أنه إسماعيل، وهذا الذي عليه الكتاب والسنة والدلائل المشهورة.
فعبر شيخ الإسلام بماذا؟ يجب القطع، يجب القطع به، معنى فيه نزاع لكن هذا يجب القطع به. لماذا يجب القطع به؟ لأن الدليل يدل عليه، ولأنه يستحيل أن يكون إسحاق كما قلنا هو الذبيح، لأن هذا يتنافى مع الحكمة التي منها كان هذا البلاء، تنافى معه.
قال وهذا
نعم عليه الصلاة والسلام. واطلع ولا التقى ايه؟ الله اعلم من مرات ما هي، يعني كم عددها، لكن التقى به، التقى به صلى الله عليه وسلم، التقى بهم يعني التقى بهم كذا، لكن ما ادري عن المرات جملة يعني ما التقى، لكن التقى. نعم.
قال وهذا الذي عليه الكتاب والسنة والدلائل
نعم.
المشهورة.
الايه تتشكل هنا بايه؟ لا لا، ولهذا الذين جاءوا الى لوط عليه الصلاة والسلام لم يفعلوا، فلما رأى ايديهم لا تصل اليه نكره. نعم.
قال وهذا الذي عليه الكتاب والسنة والدلائل المشهورة، وهو الذي تدل عليه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب. ابن القيم أيضا
نعم واضح. نعم المهم تعبير ابن تيمية رحمه الله تعالى قال وهذا يجب القطع به. نعم. مين؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى وذلك أن الملائكة لا همة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه، فلهذا رأى حالهم معرضين عما جاءهم به فارغين عنه بالكلية، فعند ذلك نكرهم وأوجس منهم خيفة. قال السدي لما بعث الله الملائكة.
إذا دل هذا على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرفهم. نعم. ولهذا أوجس منهم خيفة. نعم.
قال السدي لما بعث الله الملائكة لقوم لوط أقبلت تمشي في صور رجال شبان حتى نزلوا على إبراهيم فتضيفوه، فلما رأهم أجلهم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فذبحه ثم شواه في الرضف، وأتاهم به فقعد معهم وقامت سارته تخدمهم، فذلك حين يقول وامرأته قائمة وهو جالس، في قراءة ابن مسعود. فلما قربه إليهم قال ألا تأكلون؟ قالوا يا إبراهيم إنا لا نأكل طعاما إلا بثمن. قال فإن لهذا ثمنا. قالوا وما ثمنه؟ قال تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه على آخره. فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال حق لهذا أن يتخذه ربه خليلا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم يقول، فلما رآهم لا يأكلون فزع منهم أوجس منهم خيفة. فلما نظرت سارته أنه قد أكرمهم وقامت هي تخدمهم ضحكت وقالت عجبا لأضيافنا، عجبا لأضيافنا هؤلاء نخدمهم بأنفسنا كرامة لهم وهم لا يأكلون طعامنا. قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن عثمان بن محصن في ضيف إبراهيم قال كانوا أربعة، جبريل وميكائيل وإسرافيل وروفائيل. قال نوح بن قيس فزعم عون ابن أبي شداد أنهم لما دخلوا على إبراهيم،
عندك عون ولا نوح؟
نوح.
نعم.
قال نوح ابن قيس فزعم عون ابن أبي شداد أنهم لما دخلوا على إبراهيم فقرب إليهم العجلة مسحه جبريل بجناحه فقام يدرج حتى لحق بأمه وأم العجل في الدار. وقوله تعالى إخبار عن الملائكة قالوا لا تخف، أي قالوا لا تخف
طبعا منا. طبعا كل هذه الأخبار كما قلنا تحتاج إلى دليل. نعم.
قالوا لا تخف، أي قالوا لا تخف منا، إن ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم. فضحكت سارته استبشارا بهلاكهم لكثرة فسادهم وغلط كفرهم وعنادهم، فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس. وقال قتادة ضحكت وعجبت أن قوما يأتيهم العذاب وهم في غفلة. وقوله ومن وراء إسحاق يعقوب، قال العوفي عن ابن عباس
قال ابن الجوزي فضحكت، فيها ثلاثة أقوال، أحدها أن الضحكة هنا بمعنى التعجب قاله أبو صالح عن ابن عباس، والثاني أن معنى ضحكت حاضت قاله مجاهد وعكرمة، قال ابن قتيبة وهذا من قولهم ضحكت الأرنب إذا حاضت، فعلى هذا يكون حيضها حينئذ تأكيدا للبشارة بالولد لأن من لا تحيض لا تحمل. وقال الفراء لم نسمع من ثقة أن معنى ضحكت حاضت. قال ابن الأنبري أنكر الفراء أبو عبيد وأبو عبيد أن يكون ضحكت بمعنى حاضت. والثالث أنه الضحك المعروف وهو قول الأكثرين، وفي سبب ضحكها ستة أقوال، أحدها أنها ضحكت من شدة خوف إبراهيم من أضيافه، وقالت من ماذا يخاف إبراهيم وإنما هم ثلاثة وهو في أهله وغلمانه، والثاني أنها ضحكت من بشارة الملائكة لإبراهيم بالولد، والثالث ضحكت من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم، والرابع ضحكت من إمساك الأضياف عن الأكل، والخامس ضحكت سرورا بالأمن، والسادس أنها كانت قالت لإبراهيم أضم إليك ابن أخيك لوطا. نعم.
وقوله ومن وراء إسحاق يعقوب، قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما فضحكت أي حاضت.
والأصل في مثل هذا أنه يفسر اللفظ بالظاهر السهل والظاهر الواضح، فضحكت والضحك معروف، فأما إذا خرجنا عن هذا فإنما يكون لقرينة قوية أو دليل، وإلا فالأصل أن تفسر الألفاظ بالمعنى المعهود القريب، حينما تقول لواحد ضحك فلان فمعروف معنى الضحك، ما معنى الضحك، فالأكثر على أنه الضحك المعروف. نعم.
فضحكت أي حاضت. وقول
وقد يجمع بين هذا وبين التعجب بأنها ضحكت تعجبا، ضحكت تعجبا، فيكون هذا جمع بين القولين، ويبقى القول الثالث حاضت أن الضحك معنى الحيض، وهذا قاله مجاهد وعكرمة لكن أنكره أئمة اللغة، وأيضا الإنكار من جهة اللغة قد نقول إنه من جهة حقيقة لغوية قد لا يسمع هذا مثلا، لكن يكون من جهة حقيقة أخرى شرعية لو ورد الدليل بذلك، لو ورد الدليل بذلك. نعم.
فضحكت. نعم.
ومن وراء إسحاق يعقوب معهود. واضح 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 واضح. إسحاق هو مرأي نص القرآن. نعم.
قال فضحك.
ما هو بلازم يقال مرأي إسحاق يعقوب. نعم. قرآن قالوا. نعم.
قال فضحكت أي حاضت.
نعم.
وقول محمد بن قيس إنها إنما ضحكت من أنها ظنت أنهم يريدون أن يعملوا كما يعمل قوم لوط. وقول الكلبي إنها إنما ضحكت لما رأت من الروع بإبراهيم ضعيفان جدا. وإن كان ابن جرير قد رواهما بسنده إليهما فلا يلتفت إلى ذلك والله أعلم. وقال وهب بن منبه إنما ضحكت لما بشرت بإسحاق. وهذا
يعني يقول قول محمد بن قيس إنها إنما ضحكت من أنها ظنت أنهم يريدون أن يعملوا كما عمل قوم لوط. وقول الكلب إنها إنما ضحكت لما رأت من الروع بإبراهيم يقول ضعيفان جدا. وإن كان ابن جرير قد رواهما بسنده إليهما فلا يلتفت إلى ذلك، ضعف هذا وهذا. نعم.
وقال وهب ابن منبه إنما ضحكت لما بشرت بإسحاق. وهذا مخالف لهذا السياق، فإن البشارة صريحة مرتبة على ضحكها. فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي بولد لها يكون له ولد وعاقب ونسل. فإن يعقوب ولد إسحاق كما قال في سورة البقرة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ومنها هنا استدل من استدل بهذه الآية على أن الذبيح إنما هو إسماعيل، وأنه يمتنع أن يكون إسحاق لأنه وقعت البشارة به وأنه سيولد له يعقوب، فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب الموعود
ولم يولد له بعد
يعقوب الموعود
بعد يعقوب الموعود بوجوده. إذن هذا يمنع أن يكون الابتلاء بإسحاق، وإن الله عز وجل يأمر إبراهيم بذبح ولدي إسحاق وقد بشر مع إسحاق بيعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب. إذن سيبقى إسحاق ولن يذبح إسحاق. لأيه؟ لأن له عقبا ولأن له ولدا. إذن سيبقى حتى يكون هذا، وهذا ما ينسخ لأنها إخبار وما تنسخ هذه. فبقي أن يكون البلاء ماذا؟ في إسماعيل عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده ووعد الله حق لا خلف فيه.
نعم. يعني ما نقول ينسخ، لأن العلماء يقولون النسخ لا يدخل الأخبار، الأخبار ما يدخل النسخ، إنما النسخ يدخل الأحكام لحكمة الله عز وجل. إنما الأخبار ما تنسخ لأن نسخها كذب، أن الله عز وجل يخبر بكذا ثم بعد ذلك يخبر بخلافه ويقال هذا نسخ، إذن هذا كذب. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بكذا ثم بعد ذلك يرفع يقال أخبر بكذا فيكون هذا كذبا، وتعالى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الكذب. لكن النسخ يدخل في الأحكام. نعم.
قال فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه، فتعين أن يكون هو إسماعيل، وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه ولله الحمد.
نعم، من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه، لأنه يقطع أن يكون الذبيح هو إسحاق، لكنهم حرفوا في التوراة ذلك وكتبوا إسحاق مع أن عندهم أنه الوحيد وأنه البكر، فكيف يكون الوحيد إسحاق بعد إسماعيل؟ فلا يكون وحيدا ولا يكون بكرا، لكنهم وضعوه خلاص، وضعوا الاسم، وضعوا الاسم، وهذا ينادى على تحريفه. وإنما أرادوا ذلك لأن من إسماعيل كان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم ينحدر من إسماعيل عليه الصلاة والسلام نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، أما جميع أنبياء بني إسرائيل كانت من نسل إسحاق ويعقوب وليس من نسل إسماعيل عليه الصلاة والسلام إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكأنهم حسدوا ذلك وأرادوا أن يكون هو إسحاق لهذا الشرف العظيم. نعم. ثم إنه حتى لو فرضنا أنه إسحاق، هل الشرف للنبي يكون شرف للذرية التي تأتي بعده إذا لم يكونوا على ضربه؟ ولهذا لما انتسبوا إلى إبراهيم وإلى إسماعيل كذبا وزورا قال الله سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. الانتساب إلى أرض أو إلى عظيم ما ينفعك إلا إذا كنت عاملا للصالحات. فمن سكن في مكة ما نفعته مكة، ومن سكن في المدينة ما نفعته مدينة، ومن مات في عرفة أو منى ما نفعه ذلك، ومن مات في الحرم في صحن الحرم ما ينفعه ذلك إلا أن يكون عاملا للصالحات. فليس كل من مات في الكعبة ومكة عند الكعبة وفي مكة، وليس كل من مات في المدينة فإنه يكون محمودا، فقد مات فيها كفار أصلا، ومات فيها منافقون، في المدينة مات منافقون وفي مكة مات كفار، كما قال السلف: إن الأرض لا تقدس أحدا. وكذلك النسب لا يقدس أحدا. من أبو لهب؟ من أبو لهب؟ أليس أشرف الناس العرب وأشرف العرب كنانة وأشرف كنانة قريش وأشرف قريش بنو هاشم؟ لكن أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بني هاشم، ومع ذلك تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب ولا نسبه، ولا أغنى عن أبي طالب الذي اختلف عن أبي لهب لا في الكفر وإنما في زيادة الكفر، فأبو لهب أشد كفرا منه، ولهذا خفف عن أبي طالب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان في درك أسفل من النار. لكنه مخلد في النار، كافر، لا يجوز الاستغفار له، نهاه الله عز وجل عن استغفار الله، فقال: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم. ولهذا في الصحيح في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله وأقاربه، فاطمة رضي الله عنها وصفية رضي الله عنها والعباس رضي الله عنه، وقال: وقد خاطب الجميع لما أنظر عشيرته الأقربين: هؤلاء اعملوا فلست مغن عنكم من الله شيئا. النبي ما يغني عن فاطمة شيئا إلا أن تكون على العمل الصالح، ولا يغني عن صفية ولا يغني عن العباس. ولهذا الصوفية الذين يحرصون على أن يكون لهم سلسلة النسب إلى الحسين وإلى آل البيت، ما ينفعهم هذا. هب أنك عم الرسول، هب أنك من الدرجة الأولى في القرابة، لكنك كافر، لكنك مشرك، ما ينفعك هذا. فلا النسب يقدس أحدا، ولا الأرض تقدس أحدا، ولا الولد والمال يقدس أحدا، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. ما ينفعك إلا عملك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فلا تعتمد على نسب ولا أرض ولا، لكن إن كان العمل الصالح موجودا هنا ننتفع بقى، ننتفع بالفضائل الأخرى. لا شك أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن منهم أن لهم مزية خاصة على غيرهم، مزية خاصة آل بيت رسول الله، وأن أيضا الموت في مكة أو المدينة، والحياة في مكة أو المدينة، وفضل مكة أو المدينة، كل هذه الفضائل تنتفع بها بعد الإيمان والعمل الصالح، بعد الإيمان والعمل الصالح. إنما ما ينفعك شيء قبل العمل الصالح، ولا ينفعك شيء من العمل إلا إذا كان على السنة والاتباع. ما ينفعك لا صلاتك ولا صيامك ولا نفقاتك ولا كذا ما لم تكن على السنة، ما لم تكن على السنة ما تنتفع بها. إن كنت على الشرك ما نفعك شيء أبدا، وقدمنا إلى ما عملوا عملا فجعلناه هباء منثورا. وإن كنت على البدعة فما نفعك هذا في مدحك والثناء عليك. وإن كان الإنسان إذا كان على بدعة غير مكفرة ينتفع في الآخرة بحسنته ويكون في سيئته تحت الوعيد، لكن ما تنفعك مدحا. لو أنك أكثر الناس نفقة، لو أنك أغزر الناس علما ولست على السنة فما انتفعت بشيء. وهذا فارق جلي واضح وكاشف بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم. إن بوابة الثناء عند أهل السنة والجماعة على أي عالم وأي رجل داعية إلى الله سبحانه وتعالى البوابة السنة. ولهذا تجد العجب العجاب، الناس يتعجبون من أهل السنة حينما ينتقدون مجاهدا يرفع سيف، هذا مجاهد، حينما ينتقد أهل السنة والجماعة منفقا ما ترك من سبيل خير إلا أنفق فيها فينتقدونه، يقول أنتم ما وراكم أنتم إلا انتقاد الناس، لا مجاهد عجبكم ولا منفق عجبكم ولا رجل من أهل الخير عجبكم، من الذي يعجبكم؟ طيب لا هذا الجهاد نفع ولا هذه النفقة نفعت ولا إلى آخره. الفارق بسيط، الفارق واضح لكنك لا تعقله. الفارق أن هذا ليس على السنة. وقد علمنا السلف وعلى رأسهم الصحابة كما جاء ذلك عن أبي بن كعب رضي الله عنه، إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. هناك بطاقة الأول، بطاقة المدح وبطاقة الثناء، وهي بطاقة السنة. بطاقة السنة، أنت على السنة ولو قل عملك محمود، أنت على البدعة ولو كثر عملك مذموم. فما نغتر بجهادي أحد ولا جهادك يثنى بها عليك. الجهاد ما يحول الأشعري إلى سنة، الجهاد ما يحول الصوفي إلى سني، الجهاد ما يحول الرافضي إلى سني، الجهاد ما يحول الخارجي إلى سني، الجهاد ما يحول هذا. إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هل صار تقيا لما جاهد؟ هل صار تقيا لما أيد الله به الدين؟ إن الله، والحديث الصحيح، لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. الأمة هتنبهر بأبي عبيد، احنا عايزين نعرض أبي عبيد على السنة، تنبهر ما تنبهر الأمة؟ هي الأمة من القياس؟ هي الأمة من القياس؟ الأمة عندها الربا ضرورة اقتصادية، الأمة عندها الرقص مهنة شرعية، الأمة عندها مدد يا بدوي محبة صالحي، الأمة عندها الروافض ما في بيننا وبينهم خلاف. ما الأمة ما لتذهب الأمة، أمة العدد، أمة الغثاء، أمة المليار، لكن أمة السنة ما يخل عليها هذا. أمة السنة لا تقف عند دمعة دامع وبكاء باكي وحفظ حافظ وعلم عالم، فليس العلم بكثرة الرواية والكتب، هكذا علمنا السلف، إنما العلم نور يقذفه الله، العلم بصيرة. العلم ما يقف عند منظومات وتصنيفات وتأليفات وله ألف مجلد. السنة موجودة؟ لا، لا تقرأ له. أمة السنة تقف عند السنة، ارفع سيفك، فين الكتاب الهادي؟ بس أنا حققت، أنا انتصرت على اليهود، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. قد يؤيد الدين بكافر، يسلط كافر على كافر فيتأيد الدين، إنما هذا في مباريات كرة القدم. روح عندهم أنت، فريق ما يلعب أثناء المباراة من أول مباراة إلى آخره أسوأ فريق، وفي النهاية جاب هدف خطأ وخد الكاس، المهم أنه جاب هدف. هذا عنده روح، هذا نظرة لعيب الكرة، نظرة أصحاب الدنيا. المهم يجي له مال بحرام بحلال صار صاحب ثروات. لما نظرة السنة لا نظرة السنة ما يفتن صاحب السنة. صاحب السنة يرى أيضا يدعم كتاب لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديث في بأس شديد ومنافع للناس ولا ينصرن الله ما ينصره إن الله لقوي عزيز. واضح الآيات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات الذين إن مكناه في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لكن الله يؤيد الدين برجل الفاجر. اسمه فاجر فهل صار الفاجر تقيا لما أيد الله به الدين؟ ولهذا يأتي واحد يقول كيف الله ينصر الكافر كيف الله ينصر الفاجر هذا؟ يا أخي الله نصر الدين بالفاجر. انتبه لابد أن يكون السياق مضبوطا. الله عز وجل نصر الدين مش نصر الفاجر. نصر الدين بالرجل الفاجر. وإلا فالله يقول ولا ينصر الله من ينصر. فالله نصر الدين بالرجل الفاجر وأيد الدين بالرجل الفاجر. فأهل السنة ما ينظرون لا إلى أرض ولا إلى نسب ولا إلى صورة عمل. أهل السنة لازم يدخل كل هذا على بوابة السنة. أخذت التصريح وصرت على السنة والاتباع. تفضل أنت محمود. ما طلعت زي أي بطاقة بيعملوها الآن صح؟ أي حاجة الآن لازم تكون أنت مسجل في هذا. دخلت يضرب البطاقة ما طلع لك شيء خلاص روح ما لك شيء. هذه زي البصمة تدخل على الباب يفتح لك الباب بصمة العين تنظر إلى الباب يفتح لك. طيب لست موظفا هنا ولا شيء ولا ما يفتح لك. نفس المسألة عندك بصمة السنة عندك هذه البصمة موجودة يفتح لك وإلا فلا وإلا فلا. ومن هنا يأتي هذا الفارق الجوهري بين أهل السنة والجماعة وغيرهم حينما يقولون أنتم ما يعجبكم أحد لا جهد عجبكم ولا نفق عجبكم ولا أي شيء عجبكم. يا أخي غلاة إلى غلاة التجريح. ده دول لو ما لقوش حد يجرحوا يجرحوا أنفسهم إلى غلاة التجريح. ولهذا لا يمكن تجد عنوان إلى غلاة التعديل مع أن هذا جريمة إلى غلاة التعديل. ما تجد هذا دائما إلى غلاة التجريح. لأن إلى غلاة التعديل لا أحد ينتقد هؤلاء المعذب لأنه يبقى راجل طيب بيحب ناس كلها. ولهذا تجد حينما تأتي واحد يقول عبارة أنا أحب جميع الناس كل الناس عندي حلوة ولك رجل طيب. لكن لو واحد قال لا أنا أميز أنا أميز أنا ما أحب كل الناس أنا أحب من كان من الناس عابدا لرب الناس بس فقط أنا ما أحب الكافر. كيف أحب كل الناس؟ أليس فيهم الكافر؟ أليس فيهم اليهود النصراني المجوس الملحد؟ كيف أحب كل الناس؟ تحب نتنياهو؟ لا أعوذ بالله. طب ما هو ده من كل الناس. طب بايدن؟ لا ما هذا من كل الناس هذا من كل الناس. لكن أحب الخير لكل الناس أحب الخير لكل الناس أحب للناس كل من يكون على الإيمان أحب للناس كل من يكون على الاستقامة. لكن ما أحب كل الناس. الله حرم علي أن أحب كل الناس. تعلموا تعلموا يا أمة الإسلام تعلموا. الله حرم علينا أن نحب كل الناس. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. تعرف أن الإسلام حرم عليك تحب أباك المحبة الدينية تحب أباك لدينه لدينه وهو كافر حرام عليك. لكن المحبة الفطرية الطبيعية هذه لا تدخل في التكليف. الله حرم عليك أن تحب الكافر ولو كانت زوجة لك تتزوج كتابية وأنت تبغضها لدينها حتى ولو وقعت في قلبك محبة لعشرتها. مثل ما تحب البهيمة الأليفة عندك في البيت عندك بهيمة أليفة في البيت تحبها إنسان يحب الشيء، يحب جهازه، يحب بهيمة عنده، يحب الثلاجة هذه، يحب البوتجاز هذا عنده، بوتجاز يستحمل، هذه محبة براحتك أنت، لا تدخل في هذا. إنما تبغض لدينها، تبغض لدينها انفكاك جهاد في الشريعة. فالإسلام حرم عليك أن تحب كل أحد. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وزوجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر. في محبة، ما تحب كل الناس، ما تحب كل شيء، أحب كل شيء مستقيم. حتى في الحيوانات، حتى في الحيوانات ما أحب كل حيوان. الحيوان الفاسق ما أحبه أقتله. في الصحيح خمس فواسق يقتلن في الحل والحر. شوف أنت محرم ما تقتل صيدا لكن أقتل فاسقا. خمس فواسق، حتى الحيوانات فيها الفاسق الخارج عن مألوفي الصلاح. لحكمة الله خلق فواسق وأمر بقتله، فمن هذه فواسق يقتلن في الحل والحرام. كيف أحب كل الناس وهؤلاء كذب العلمك يعني ما بيقول بس كده، يعني أحب كل الناس لكن هو ما يحبك أصلا، ما يحبك أنت، ما يحبك ولا يحب من يخالفه. هؤلاء كذب يتاجرون مثل الإنسانية ومثل حقوق الإنسان ومثل هذه، بيضعون هذه الأشياء ولا يتحكمون إليه. إنما أنت صادق في دعواك الذي تدعيه تطبقه. إذن انتبهوا يا أخواني، هذه المسألة بارك الله فيكم ضابط مهم جدا. إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل والفجر، فليس كل من أيد الله به الدين يكون مستقيما. فمن الفجار ومن الكفار من يؤيد الله عز وجل بهم الدين. آخر الزمان أخبر أن النبي أننا نصالح الروم وأننا نقاتل عدوا وكذا، تأييد تأييد. جابوا الأمريكان يردوا شر صدام، تأييد. ولهذا يستعان بالكافر. النبي استعان بعين من خزاعة في فتح مكة، النبي استعان بعبد الله بن أريقط الديلي في هجرته، النبي استعان بأضرع صفوان بن أمية في حنين. إذن الله ما يؤيده، الله ما ينصره، وإنما ينصر الدين، يؤيد الدين به، به بالرجل الفاجر، يؤيدين بالرجل الفاجر. فهل الفجور يتحول إن جهت؟ ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، قال هو في النار. إذن هذا الضابط المهم بارك الله فيكم، وهو ضابط السنة، بطاقة السنة. إن اقتصادا في سبيل السنة خير من شهادة في غير سبيل السنة. عالم، شوف عالم يحفظ، عالم عنده مسائل وغزارة علم، لكن عالم أشعري، عالم صوفي، عالم معتزل، لا تجلس إليه ولا تستمع منه كلمة ولا تأتي إليه أبدا. لكن يا شيخ عالم أصول، عالم لغة، وليس في البلد من علماء اللغة إلا هو، مت صاحب لحن في اللسان ولا تمت صاحب اعتقاد فاسد. لا تجلس، هذا العلم ما أوجب الله عليك وجعله فرض عين عليك. ماذا لو مت وأنت ما تعرف شيئا في اللغة؟ ماذا لو مت وأنت تقول أكل عليا التفاحة، خلي التفاحة أكل عليا، إيه يعني، إيه الإشكالية يعني؟ تأكل التفاحة علي ولا علي يأكل التفاحة، إيه الإشكالية؟ ما تأثم، ما تأثم عند الله. لكن مشكلة أن يأكلك أهل البدعة، مشكلة أن تأكلك البدعة، هذه المشكلة. إذن هذه موازين لضبط المفاهيم يا إخواني بارك الله فيكم، ولهذا أهل السنة كما قلت لكم ما يغترون بأي شيء أبدا. أهل السنة مشوا بضوابط وما عندهم إشكالات وما عندهم إشكالات. نحب كل الناس غلط، ننبهر بسيف لا ينطلق من كتاب هذه غلط. ولهذا لو انتصرت روافض على يهود فالروافض روافض واليهود يهود. طب النصر اللي حصلت الله عز وجل قدرها، سنة تدافع. ايه الاشكالية يعني سنة تدافع؟ ما الاشكالية؟ نعم من؟ ستة مرات نعم عطي.
قال بدر الدين العيني: واعلم أن الأحاديث التي وردت في هذا الباب أعني فيما يتعلق بالجن تدل عن أن وافدة
يا شيخ مصطفى اسمع المعلومة دي اللي هي كم مر الجن. نعم.
قال: واعلم أن الأحاديث التي وردت في هذا الباب أعني فيما يتعلق بالجن تدل على أن وافدة الجن كانت ست مرات، الأولى قيل فيها اغتيل، والثانية كانت بالحجون، والثالثة كانت بأعلى مكة، والرابعة كانت ببقيع الخردق وفي هؤلاء الليالي حضر ابن مسعود وخط عليه، الخامسة كانت خارج المدينة وحضرها الزبير بن العوام، السادسة كانت في بعد أسفاره وحضرها بلال بن الحارث.
يعني ست مرات، إذا نادي وقع ست مرات. نعم.
قوله تعالى: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، الآية حكى قولها في هذه الآية كما حكى فعلها كما حكى فعلها في الآية الأخرى، فإنها قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز، وفي الزاريات فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، كما جرت به عادة النساء في أقوالهن وأفعالهن عند التعجب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ أي قالت الملائكة لها لا تعجبي من أمر الله، فإنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا تعجبي من هذا، وإن كنت عجوزا عقيما وبعلك شيخا كبيرا فإن الله على ما يشاء قدير. ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.
هنا يقول مكثير فإن الله على ما يشاء قدير. احنا قلنا بأن هذه العبارة على ما يشاء قدير، على ما يشاء قدر، هذه العبارة يمنع إطلاقها لكون أهل البدع يقولونها، حيث إنهم ربطوا القدرة بالمشيئة والمشيئة بالقدرة، فالله عز وجل يشاء ما يقدر عليه فقط، أما ما لا يقدر عليه لا يشاء، فهو على ما يشاء قدير. فالذي وقع بمشيئة الله هو الذي يقدر عليه، والذي ما وقع لا يقدر عليه. ولهذا نجد في القرآن كله والله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. فالثناء على الله أن تثنى عليه بكل شيء، فتقول إن الله على كل شيء يعني ما شاء وما لم يشأ، ما شاء وما لم يشأ، لأن عدم المشيئة متعلق بالحكمة وليس متعلقا بالعجز، ليس لعجزه ما شاء وإنما لحكمته سبحانه وتعالى ما شاء هذا. ولكن الحافظ هنا قال فإن الله على ما يشاء قادر قدير. نعم. ها عيسى الزبرين لا انت انتبهت الاستشكال ايه؟ الاستشكال هل قلنا بان من اهل البدع من قال بان هذه الصيغة ينبغي ان تقال وهو على ما يشاء قادر؟ ليه؟ لانهم جعلوا القدرة المشيئة متعلقة بالمقدور فقط، فالذي ما يشاءه الله عاجز عنه، فلهذا دائما يقول عبارة وهو على ما يشاء قادر. أهل السنة بينتقدوه ويقولون هو على كل شيء قدير. فابن كثير قال هنا على ما يشاء قدير. ها طيب طيب نقول والله على كل شيء قدير. ليه نقول على ما شاء قدير؟ هذه عبارة أهل البدع. احنا نتكلم ليه هو الآن تكلم في عبارة يقولها أهل البدع؟ نعم مقيد بالسياق، مقيد بالسياق وليس في محل الثناء والإطلاق. تابوا يا أخواني، هناك فرق بين ذكر هذه العبارة مطلقة وبين ذكر هذه العبارة مقيدة. ثم المقيد على قسمين، مقيد بذكر الشيء ومقيد بالسياق. مقيد بذكر الشيء وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يبقى قيد هذا، فهذا لا إشكال فيه لأن الله على هذا الشيء قادر. أو السياق مثل ما جاء في الحديث الصحيح، أتهزأ بي وأنت رب العالمين كذا، فقال إن على ما أشاء قادر. من هذا الذي تعجبت منه فإني قادر عليه، يبقى طارة يكون التقييد بالسياق وطارة يكون التقييد بذكر الشيء وهو على جمعهم إذا شاء قدير. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فهذا لا إشكال فيه. أما الإشكال فين؟ في الإطلاق، فتثني على الله بأنه على ما شاء قادر. لا، تثني على الله هذا لا ينبغي، إنما تثني على الله بماذا؟ بما هو أهله، وتقول فأنت على كل شيء قدير. لكن هو على جمعهم إذا شاء قادر، هو على هداية الناس إذا يشاء قادر، هو على نصرة المسلمين ولو كانوا رجلا قادر، هو على كذا قادر، هو على كذا قادر. يبقى أنت قيدت هذه بهذا الأمر، لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لأن هنا ليست القدرة هي المتعلقة بالمشيئة، وإنما هذا الشيء هو المتعلق بالمشيئة. انتبه، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. هنا المشيئة تعلقت به بالقدرة؟ لا، تعلقت بهذا الفعل، إنما هم أهل البدع علقوا المشيئة بالقدرة على ما يشاء قادر. إنما حينما تذكر شيء مقيد فيكون المعلق بالمشيئة هذا الشيء، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. إيه اللي تعلق بالمشيئة؟ الجمع. طب على ما يشاء قادر، إيه اللي تعلق بالمشيئة؟ القدرة. فالقدرة تعلق بالمشيئة، ولكن هنا الفعل هو الذي تعلق بالمشيئة. فكونك تقيد تخصص لا إشكال، لأنك لا تنفي ما سواه وهو على جمعهم إذا شاء قدر. إنما لو أطلقت قيدت الآن، جعلت القدرة متعلقة بالمشيئة إذا أطلقت. وأما إذا قيدت هذه بالمشيئة. فهو هنا الحافظ ابن كثير يعود كلامه إلى الموضع هذا، إلى الموضع نفسه، وإن كانت عجوزا كبيرة عقيما وإن كنت عجوزا كبيرة عقيمة وبعلك وهو زوجها الخليل عليه الصلاة والسلام، وإن كانت شيخا كبيرا فإن الله على ما يشاء من مثل هذا قدير. لكن لو عندنا الحافظ ابن كثير أمامنا هنقول له اكتب والله فإن الله على كل شيء قدير، ليه تكتب على ما شاء قدير وتحتاج علماء يفسروا كلامك هذا لإزالة اللبس؟ دائما معروف أن الإنسان يبتعد عن المجملات وعن الألفاظ التي تحتاج إلى تفسير. نعم. ولهذا هناك فرق بين تعليل وتبرير وبين انتقاء واختيار. نعم. من ما لها؟ ما انت انت بتعيد اللي احنا قلناه بدل احنا بنقوله، ما احنا بنقول ايه؟ احنا بنتكلم عن التقييد والاطلاق، تقييد والاطلاق. نعم
قوله
نعم نعم، ما هو بلطم لكن هي حركة تفعلها المرأة معروفة يعني من وضع اليد على هذا، لكن ليس لطم الخد.
قوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.
هنا فين؟ ها؟ قال إيه عندك؟ فين؟ في إيه؟ نعم تمام. امرأتك ما سكت وجاء أبدا؟ لا سكت كثير بس أنت أخذ جوال. ها ابن كثير ماذا قال؟ ايه كما جاء من اقوالهم وفعلنا دعت النساء هي ماذا؟ ها تفعل كذا بس يعني وضع هذا اليد، هذا معنى سكت وجه هي مما جرت بعدد النساء، دائما عدد النساء تفعل كذا ليس الرجال. ما
قوله تعالى
اذا افزعهن خبر اذا كان في شيء غريب او شيء. نعم
قوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، أي هو الحميد في جميع أفعاله وأقواله، محمود ممجد في صفاته وذاته. ولهذا ثبت في الصحيحين أنهم قالوا قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم
قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قال رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه لما ذهب عنه الروع وهو ما أوجس من الملائكة خيفة حين لم يأكلوا وبشروه بعد ذلك بالولد وأخبروه بهلاك قوم لوط أخذ يقول كما قال سعيد بن جبير في الآية قال لما جاءه جبريل ومن معه قالوا له إنا مهلكوا أهل هذه القرية قال لهم أتهلكون قرية فيها 300 مؤمن قالوا لا قال فتهلكون قرية فيها 100 مؤمن قالوا لا قال فتهلكون قرية فيها 40 مؤمنا قالوا لا قال 30 قالوا لا حتى بلغ 5 قالوا لا قال رأيتكم إن كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونها قالوا لا فقال إبراهيم عليه السلام عند ذلك إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته الآية فسكت عنهم واطمأنت نفسه وقال قتادة وغيره قريبا من هذا. زاد ابن إسحاق أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد قالوا لا قال فإن كان فيها لوط يدفع به عنهم العذاب قالوا نحن أعلم من فيها الآية. وقوله إن إبراهيم لحليم أو أواه منيب مدح لإبراهيم بهذه الصفات الجميلة وقد تقدم تفسيرها. وقوله تعالى يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك أي إنه قد نفذ فيهم القضاء وحقت عليهم الكلمة بالهلاك وحلول البأس الذي لا يرد عن القوم المجرمين.
نعم وذلك بوجود سببه أي أن الله عز وجل علم أن هذا السبب لا يرفع هو سبب المؤاخذة من الكفر وغير ذلك فإن الله عز وجل أخذهم على كفرهم. ولهذا هنا إشكال نجد دائما في قصة لوط عليه الصلاة والسلام يبرز جريمتهم بخلاف قصص الأنبياء الأخرى. نجد أن الله حينما يذكر نبي يذكر الأمر بالعبادة ولا عادنا قوم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره ولا ثمود قوم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ولا مدين قوم شعبا قال يا قوم اعبدوا الله. لكن تجد في لوط إذ قال لقومه ماذا يعني وإن لوط لمن المرسلين إذ قال لقومه وأن لوط من المرسلين قال لقومه في كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون في الأخرى هذه الموضع فقط اللي ذكر فيه ما ذكر الأنبياء لكن في المواضع الأخرى أي موضع الأعراف ها إذ قال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أينكم أتأتون الرجال شهوة من دون النساء دائما نجد أن القصة فيها إيه أتأتون الفاحشة ما فيها اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكذا كما ذكر عن الأنبياء فهذا أشكل هل لوط عليه الصلاة والسلام بدأ معهم بتحذير من الشرك أو بدأ معهم بنهي عن هذه الجريمة وما قيمة النهي عن معصية مع وجود الشرك الذي هو أكبر ومعلوم أن الله عز وجل قال وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ولهذا نجد أن الشيخ الإسلام له موضع أنه ذكر هذا وأنه إنما نهاهم عن اللواط ولم يذكر الشرك لكنه ذكر في موضع آخر ما يرد هذا الكلام نفسه وأنه كسائر الرسل قد نهم عن ذلك يدل على ذلك موضع سورة الشعراء كذبت قوم لوط المرسلين إذ قالوا أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري على رب ذكر مثل ما ذكر عن الأنبياء وهذا يدل عليه كما قلنا يدل عليه الآيات الأخرى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وقول الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فجميع الأنبياء جاء بالتوحيد أولا والنهي عن الشرك لأن الشرك لا يعدله أي شيء لا لواط ولا غير ذلك أي شيء ولكن لعل السر في هذا يعود والله أعلم إلى أن جريمتهم كانت جريمة على غير معهود العالمين فما كانت في العالمين ما على ذكر على ذكر في الدنيا إلا لما وقع من قوم لوط ما وقع فيكون لخروج هذه الجريمة عن معهود العالمين والبشرية ذكرت من باب التنفير لا أنها تدل على أنها ذكرت قبل النهي عن الشرك فإن ما في نبي جاء ينهى عن أي شيء قبل الشرك لأن الشرك أعظم الذنوب فما يأتي نبي ينهى عن ربا عن زنا عن هذا قبل الشرك فدلت على الآيات الأخرى في كتاب الله تبارك وتعالى أن جميع الأنبياء إنما أتوا بالتوحيد أتوا بالتوحيد أولا ولهذا تعجبت من كلمة شيخ إسلام في بعض المواضع أظن في النبوات ذكر هذا وأنه إنما جاء ينهى عن هذا عن هذه الجريمة نعم عندك اقرأ في المهم نعم
قال شيخ الإسلام وقوم لوط ذكر عنهم استحلال الفاحشة ولم يذكروا بالتوحيد بخلاف سائر الأمم وهذا يدل على أنهم لم يكونوا مشركين وإنما ذنبهم استحلال الفاحشة
هذا كلام غلط 100% سبحان الله تعجبنا لما قرأناه لكن تتبعنا كلام ابن تيمية فوجدنا هذا الموضع الآخر عندك موجود في موضع آخر بيّن أنه إنما أخذهم الله عز وجل بسبب الشرك واللواط وأنهم كانوا مشركين ها إنما هذا الموضع كان موضع مشكل ماذا قال أعيد الموضع ده
قال قوم لوط ذكر عنهم استحلال الفاحشة ولم يذكروا بالتوحيد بخلاف سائر الأمم وهذا يدل على أنهم لم يكونوا مشركين وإنما ذنبهم استحلال الفاحشة وتوابع ذلك وكانت عقوبتهم أشد إذ ليس في ذلك تدين بل شر يعلمون أنه شر
إيه نعم هذا كلام لا شك أن كلام غلط نعم لكن في الموضع الآخر
قال شيخ الإسلام وكانوا عن قوم لوط وكانوا كفارا من جهة استحلال الفاحشة ومن جهة الشرك
ده اللي ذكروا في الموضع ده فقط الكفر كان من هذا الوجه من الاستحلال وده سبب هم كفار لكن من هذا الوجه لكن لم يكونوا مشركين وهذا أمر عجيب نعم
قال وكانوا كفارا من جهات استحلال الفاحشة ومن جهة الشرك
ومن جهة الشرك
ومن جهة تكذيب الرسل ففعلوا هذا وهذا، ولكن الشرك والتكذيب مشترك بينه وبين غيره.
تمام.
والذي اختصوا به الفاحشة، فلهذا عقوب عقوبة تخصهم لم يعاقب غيرهم بمثلها.
ثم لما كانت هذه فجة وما كانت معصية، لا من ناحية قد تكون قريبة إلى الطباع ولا من ناحية أخرى وجدت في الناس، فذكرت هنا وكانت متقدمة في الذكر لا في أنها فأنه لم يكن عندهم شرك، بل عندهم شرك كسائر الأمم. نعم.
وجعل جنس هذه العقوبة هو الرجل.
نعم. يبقى الذي ذكر شيخ سام في هذا الموضع أن لم يكونوا مشركين، إنما كان كفرهم من جهة الاستحلال، بيّن هنا رحمه الله تعالى في الموضع الآخر أنهم كانوا مشركين فأخذوا بهذا وبذاك. نعم.
قوله تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي.
طيب نقف عنده لما جاءت رسلنا. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: رجل مبتدع مات وهو يصلي، هل نقول الموتة صالحة ولكنه مبتدع؟
الصلاة صالحة، الصلاة طيبة جيدة الصلاة، أما هو الله أعلم بحاله، هو مبتدع مات بيصلي، هو مبتدع مات بيصلي ومبتدع، مات بيقول لبيك اللهم لبيك في الحج، هو مبتدع، لأن البدعة ما يرفعها صلاة، إذ هو مبتدع وهو يصلي أصلا. يعني ما الذي انضاف إليه؟ ما الذي زاد؟ أليس كان مبتدعا ويصلي؟ أليس كان مبتدعا وهو يحج؟ طيب فلما مات على ذلك؟ فقط سنجعلها في ترجمة، ستكون في ترجمته أنه مات وهو يصلي، أنه مات وهو في الحج، لكن صار سنيا نرفع عنه البدعة؟ إنما ترفع البدعة بما بيّنه الله في كتابه، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا، لكن بالعواطف تقول هذا صار ولي من أولياء الله، مو فقط ليس مبتدعا، ده أنت ترفع عنه البدعة وتقول هذا ولي من أولياء الله. إذ لو كان هذا مبتدعا ما مات هذا الميت، أو لو مات على بدعة ما مات هذه الميتة، نقول هذا عند الله، الذي يختص به الله موكول إلى الله، والذي يختص بنا موكول إلى الظاهر. ما الظاهر؟ رجل مبتدع مات وهو يصلي، بس ترجم كده مبتدع مات ويصلي، في زيادة؟ ها تاب أين؟ صلاته غفرت ليست لي، يبقى ترجم كده مبتدع مات ويصلي، مثل ما نقول ونرد على الذين يقولون بعدم الإعذار بالجهل، يقولون هذا أتى شركا فيكون ماذا؟ مشركا، فقل هذا مشرك بالظهر، مثل ما تقول هذا زان، مثل ما تقول هذا قاتل، نقول أنت أولا خلفت، أنت تقول هذا زاني وهذا قاتل وهذا مرابي، صح؟ نعم. أنت قلت لنا مشرك، هذا غلط، لكن قل هذا داعٍ، هذا طائف، هذا ذابح، ليه تقول مشرك؟ ده ابتداء قل هذا على نفس النص، هذا قاتل، هذا مرابي، قل وهذا طائف وهذا داعي وهذا ذابح، اذكر الفعل، فقتل وكذا زي ذبح زي رابزة، هتقول لا بس ده قاتل هذا اسم فعل، وانا بقول لك ما فيش مشكله اقول ذابح اسم فعل، ايه الاشكاليه؟ ذبح وذابح مش مشكله، قتل وقاتل، قتل وقاتل، وهذا ذبح وذابح، هذا ذابح، لكن مشرك معناه مشرك صار وصفا له، وهذه انما تكون بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، فلابد ان تحدد الوصف، قل هذا مسلم قال كذا، مسلم فعل كذا، أما مسألة صار مشركا هذا حكم يكون بعد توافر الشروط والدفاع البواه. ومن هنا وضعت قاعدة خاصة بهذا الأمر، وهي قاعدة ماذا؟ التفريق بين النوع والمعين. وما معناها؟ ما معنى هذه القاعدة التفريق بين النوع والمعين؟ معناها أن المعين قد يقول قولا وقد يفعل فعلا، ما قد يكون كفرا قد يكون شركا، قد يفعل كفرا قد يفعل شركا ولا يقع الكفر عليه. فهذا قال كفرا سب الله ورسوله وليس بكافر. لماذا؟ لوجود مانع هو الإكراه. الرد الثاني عليهم أن هذا في إلغاء هذه القاعدة، وأن من قام بالفعل قام الفعل به وعليه. فإن عمار بن ياسر لما وقع في هذا القول وجب أن نقول هذا كافر. ليه؟ لأن قام بالكفر كفعل كقول كقول قال الكفر. يبقى إذن على قاعدتكم قال كذا يبقى كافر. والذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال كفر، فيكون هذا كافر. فمن وقع في الكفر نقول كافر على قاعدتك. هنا ستنقض قاعدتك، لأنك ستقول ماذا؟ ستقول ماذا؟ ها؟ تقول ماذا؟ هذا قام به الكفر، قال كفرا. هم بيقولوا قال كفرا يكون قال شركا يكون مشركا، هذا قال شركا يكون مشركا، هذا فعل شركا يكون مشركا. نقول وهذا قال كفرا اللهم أنت عبدنا ربك يكون كافرا، وهذا قال كفرا سب الله أو سب الرسول فيكون كافرا، وعليه عمار كافر لأنه قال كفر فيكون كافرا. قالوا لا. نقول ليه؟ القاعدة قاعدة مضطردة. أنتم عندكم قلتم من قال كذا فيكون كافرا، من فعل كذا يكون كافرا. زنى رجل فهو زان، قتل رجل فهو قاتل، أشرك رجل فهو مشرك، وعمار داخل. والذي قال له أنت عبدي وأنا عبدك كافر، والذي قال فإن الله لا يقدر عليه كافر. قالوا لا. ليه؟ موجود هنا مانع، أصل هذا مكره. يبقى إذن انتقدت القاعدة، وهذا الذي نريد، أنه ليس كل من قال كفر يكون كافرا. واضح يا إخواني؟ واضح؟ هذا أقول هذا يستثنى. إذن انتهى التعميم، هذا الذي نريده. إذن قد يقول المسلم شركا وليس بعمار وليس بهذا الرجل وليس بكذا ولا يقع الشرك عليه. لماذا؟ لوجود مانع. فكما أن هذا المانع الإكراه ليس باللازم أن يكون المانع دائما هو الإكراه، تارة يكون المانع هو الإكراه، وتارة يكون المانع هو الخطأ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وتارة يكون المانع هو الجهل فإن الله لا يقدر عليه. إذن الموانع متعددة، موانع متعددة. هذا أمر واضح، أمر واضح. والناس يتعجبون كيف نقول هذا القول، الناس يتعجبون، نعم تعجبون، هذا قول واضح، هذا قول واضح، وكأنك تقرر. يقولون يعني أنت داود بن جرجيس، داود بن جرجيس لو قامت الحجة حتى عليه ليس بمشرك، هذا داود بن جرجيس طالما ينطق بالشهادتين، لأن لازم يقصد الكفر، لازم يقصد الشرك، لازم يقصد كذا عند داود بن جرجيس. أما هذه قاعدة ما هو داود بن جرجيس، هذه قاعدة القرآن والسنة وإجماع الأمة، تفريق بين النوع المعين، تفريق بين النوع المعين قاعدة الأمة كلها، لأنها قاعدة الشرع. وإلا كفرت من قال فإن الله يقدر عليه، كفرت من سب الله، كفرت من وصف الرب بأنه عبد والعبد بأنه رب، بمقتضى من أتى شركا فهو كذا ومن أتى كفرا فهو كذا، لوجود الموانع. ولا فرق بين الموانع بعضها ببعض، كل شيء بموانع. قالوا لا، الشرك ما في موانع. ولهذا البعض يقول يفصل في المسألة، يخرج بتفصيل جديد، وهو ماذا؟ وهو أن الجهل في المسائل الظاهرة هذه، كانت المسألة ظاهرة، فهذه ماذا؟ فهذه نقول ما يعذر فيها بالجهل، نرتب عليه أحكام الكفر. اقرأها يا أحمد، لو كلام الرحيلي هذا الأخير يقول في مسألة ثانية، المسألة كانت ظاهرة يعني، هو توسط في القول كده يعني، في قول خرج به غير بين الذي يقول بالعذر والذي يقول بعدمه. عندك ماذا يقول في ليه؟ أحوال العذر فالشاهد أن من يلتزم قاعدة لابد أن يعرف محترزاتها أولا، ولهذا كل حكم لا يبنى على دليل واضح ودليل قوي حتما سيؤدي إلى ماذا؟ حتما سيؤدي إلى التناقض، حتما سيؤدي إلى التناقض. فهم يقولون هذا معروف، من زنى يقال زاني، من شرب الخمر يقال شارب، من قتل يقال قاتل، من زنى يقال زان، ومن أشرك يقال مشرك. لا، قل من ذبح يقال ذابح لكذا، من دعا كذا يقال دعا كذا. أما هل هو مشرك، هل هو كافر، هل هو كذا، دي لابد فيها متوافر شدها في الموانع. ولا كما قلت لك، من قال كفرا زي هذا الرجل الذي قال من تعبد وأنا ربك، هذا يكون كافرا من على هذه القاعدة. فإن قلت لا لوجود مانع، قلنا نقضت قاعدتك الآن، قلنا نقضت القاعدة. ولهذا من أعظم القواعد التي تناقش بها تلك المسألة قاعدة التفريق بين نوع المعاين. ومن استثنى مسألة من هذه توفر الشروط لدفع الموانع يكون مخطئا. لكن انتبه في فرق بين مانع الجهل وبين الموانع. لما نقول توافر الشروط وانتفاء الموانع، لا تفهم ان كل مسألة هيكون فيها منع الجهل. رجل سب الله ورسوله، اي جهل؟ سب الله ورسوله، تقول اي جهل هنا؟ لكن في مانع، في منع الاكراه، سب الله ورسوله يكون منع الاكراه لو وجد يعتبر. في منع الخطأ، اراد ان يسب ولده فسب ربه، يبقى هذا مانع. فجعل الشيخ الرحيلي المسائل على أربعة أقسام. القسم الأول مسائل يتصور الجهل بها، كمسائل سب الله عز وجل وسب رسوله صلى الله عليه وسلم وسب الدين، فهذه لا تصور أن يجهل جاهل أنها محرمة، إما كونها كفرا أو ليست كفرا، أما كونها كفرا أو ليست كفرا فهذا لا أثر له. لكن لا يتصور أن جاهلا يجهل أنها محرمة، فهذه من وقع فيها يكفر بعينه إلا إذا كان مكرانا أو كان مغلوما على عقله، إذا كان مكرانا على سب الله ورسوله إلى آخر ذلك. هذا كلام جيد، يعني هذه مسألة متصور في الجهل لكن يتصور فيها موانع أخرى. قال إلا إذا كان مكرها أو كان مغلوما على كذا، هذا صحيح فلا يتصور فيها الجهل. طيب، والقسم الثاني مسائل ظاهرة يغلب على الظن العلم بها، وهذه المسائل لا يقبل فيها دعوى الجهل حتى يثبت الجهل. فإن ثبت الجهل كان عذرا، لكن لا نقبل الجهل فيها إلا إذا تحققنا من وجوده، لأن الأصل العلم بهذه المسائل. القسم الثاني، القسم الأول ما في إشكالية، لا يتصور الجهل به بالسب. ليه؟ حتى لو كان ما يعرف أن السب كفر، المهم أن يعلم السب ما حر ممنوع، لأن السب عند الكافر والمسلم كله بيستوي. السب هذا ممنوع. لو أنت سبيت بايدن الآن، لو أنت سبيت نتنياهو يعرف أن هذا السب ممنوع، معروف السب هذا، كل يعرف السب. مسألة ثانية، مسائل ظاهرة. الأولى مسائل تصور الجهل بها، هذه مسائل ظاهرة يغلب على الظن العلم بها. وهذه المسائل لا يقبل فيها دعوى الجهل حتى يثبت الجهل، فإن ثبت الجهل كان عذرا، لكن لا نقبل الجهل فيها إلا إذا تحققنا من وجوده، لأن الأصل العلم بهذه المسائل. ده من جهة علمية ننتقل عشان يكون كلامه تام. أما رأيي في المسألة من الناحية العلمية العملية، أعني من جهة عمل الإنسان، فإن من ارتكب مكفرا وثبت أنه قد ارتكب المكفر وكان ذلك من المسائل الظاهرة، إيه حكم بقى المسألة الثانية؟ فإنه بالنسبة للأعمال التي تعود إلى الإنسان فإنه يعامله معاملة الكافر، فلا يستغفر له ولا يصلى عليه ونحو ذلك. هذا الذي وقع في مسائل الظاهرة يغلب على الظن، العلم بها لا تقبل فيها دعوى الجهل إلا إذا ثبت الجهل تحققنا منه، يعني بمجرد وقوعه فيها لا نعتبر الجهل، أما إذا جاء بعد ذلك تحقق الجهل هنعذره، إنما الأول لا نعذره. طيب من جهة عملية كيف نعامله؟ يعني كجهة عملية ماذا نصنع؟ هل أنا هو كافر ولا مو كافر؟ اللي يقع في الشرك الأكبر هذا هو كافر ولا مو كافر؟ قال من جهة عملية، فإن من ارتكب مكفرا وثبت أنه قد ارتكب المكفر وكان ذلك المسائل الظاهرة، فإنه بالنسبة للأعمال التي تعود إلى الإنسان الجهة المتعلقة به هو، فإنه يعامله معاملة الكافر، فلا يستغفر له أو يستغفر له ولا يصلى عليه ونحو ذلك. خلاص هذا نعامله معاملة الكفار. وأما بالنسبة للأحكام المتعدية، يعني بالنسبة له هنعامله معاملة الكفار، لا صلى عليه ولا استغفار ولا شيء. طب بالنسبة بقى للأحكام المتعدية كالتفريق بينه وبين زوجته وحرمانه من الميراث ونحو ذلك، فهذا لابد فيه من حكم حاكم. يبقى هو كافر فيما نعامله به، هذا فيما يخصه، فيما يتعلق بالأحكام المتعدية أنه فرق بينه وبين زوجته، هل يحرم من الميراث لكوني لا يرث الكافر المسلم؟ هل هذا يحتاج إلى حكم حاكم؟ وهذه طريقة الفقهاء. الفقهاء عندهم أن من ثبت إسلامه لا يترتب عليه أحكام الكفر إلا إذا حكم الحاكم بكفره، فلا يفرق بينه وبين زوجته إلا إذا حكم حاكم بكفره، ولا نحرمه من الميراث إلا إذا حكم حاكم بكفره، كما تقدم معنا في دليل الطالب في درس البارحة. وأما في الباطن فأمره إلى الله، ونحن نتكلم هنا عن الجاهل، عن الجاهل في الباطن أمره إلى الله، والله تعالى أعلم بحقيقته. ده من ناحية عملية. أما من ناحية دعوية، يعني هو أخذ المسألة من ناحية علمية، من ناحية عملية، من ناحية دعوية. يبقى إذا من الناحية العلمية الذي يقع في هذه المسائل الظاهرة للشرك الأكبر، فهذا من ناحية علمية ماذا نقول؟ نقول لا يعتبر ولا يقبل في ذلك دعوى الجهل حتى يثبت الجهل، فإذا ثبت الجهل كان عذرا لكن لا نقبل الجهل فيه، يعني ماذا؟ كافر إلا إذا تحققنا الجهل. من جهة عملية على قسمين، ما يتعلق به نكفره، ما يتعلق بجهة متعدية بالزوجة بالميراث بكذا لا نرتب أحكام الكفار عليه إلا إذا قضى قاض. طيب من جهة دعوية، من جهة دعوية فأرى والله أعلم أنه لا ينبغي الاشتغال بهذه المسألة، لا من جهة الإثبات ولا من جهة النفي، لأن القول بأنه لا يعذر بالجهل في هذه المسائل، القول بأن مثل هذا لا يعذر بالجهل في هذه المسائل، إذا نشر ينفر الناس من دعوة التوحيد ويكره الناس في دعوة التوحيد، هذا ما يعذر، هذا كافر، ويمنع وصول دعوة التوحيد إلى الناس ويجري المعتدين في التكفير على هذه الجرأة، فيكفرون الحكام بهذا ويكفرون عوام المسلمين بهذا، وهذا سبب لفساد كثير كبير. لهذا لا ننشر أنه لا يعذر. طيب، ومن جهة أخرى إن كنا بيعذر، ومن جهة أخرى أن القول بالعذر بجهل هذه المسائل لو انتشر فإنه يهون الكفر في نفوس كثير من الناس، ولربما يعني بقي على ما هو عليه لأن المسألة اختلف العلماء هل يكفر فاعل جنة أو لا يكفر ذلك، وهذا يضاد مقصود الشارع. فحقيق بنا أن نعلم الناس التوحيد ونفصل ذلك، ونعلم الناس الشرك ونفصل ذلك ليجتنبوه، ونعظم شأن التوحيد ونعظم قبح شركه، وأن نعتني بهذا الأمر وأن نشتغل به وأن ندعو الناس بهذه الطريقة وأن نشتغل بتلك المسألة. هذه من جهة دعوي. يبقى الشيخ الرحيل الآن ذكر اتجاهات، اتجاه علمي من جهة علمية، من جهة عملية، من جهة دعوية. من جهة علمية فإنه في هذه المسألة اللي يغلب على الظن العلم بها ماذا نصنع؟ لا نقبل دعوى الجهل فيها، يعني نكفره، ولكن إذا ثبت الجهل فأنه كان جاهلا هنرجع في هذا الحكم ونقول ليس بكافر، لكن ابتداء هنكفره. طب من جهة عملية نفرق بين ما تعلق بحكمه فهو كافر، وما تعلق بحكم الآخرين معه والمسائل الأخرى المتعدية فهذا تحتاج إلى حكم قاضي، فهي على ما هي عليه. يعني كافر وبقي مع زوجته ما نفرق، دي بيحتاج حكم قاضي. يعني إذا كنا في بلد ما يحكم القضاء فيها في مثل هذه المسائل، نعم بحكم ردة وكذا، فهو باق إلى يجامعها ويأتيها وكل شيء. طيب والميراث لو مات أبوه يرثه ما في إشكالية، ما في مشكلة. ليه؟ لأن القاضي ما حكم، وإن كنا حكمنا عليه بالكفر. طب ومن جهة دعوية فإننا لا ننشغل بهذه المسألة لا نفيا ولا إثباتا. يعني أنا هشام الآن إذا سئلت عن هذه المسألة فأقول اهتموا بالتوحيد ودعوة الناس التوحيد ولا تشغل بهذه المسألة، ولا نقول يعذر ولا نقول ماذا ولا نقول لا يعذر. لأن لو قلنا لا يعذر بغضنا التوحيد إلى الناس، يعني من وقع في كلمة كفر نبغض التوحيد الناس، وإن قلنا يعذر جرأنا الناس، فحتى لا نجرئ الناس وكذلك لا نبغض إلى الناس التوحيد فإننا لا نتكلم فيها ونشتغل بتقرير التوحيد وكذا، وندع تلك الأحكام العلمية لأن لا ينبغي أن ننشرها علميا، والعملية حتى لا نحكم على الناس بهذا، لأن هذا أيضا لأن لو قلنا نبتعد عن بيانها علميا ولكن نقررها عمليا فإن هذا يبغض أكثر. حينما نقول هذا كافر يبقى أيضا جرأنا الناس، بالعكس ده هذا أكبر من العلمي. العلمي في المساجد، لكن العملي في الواقع في الشوارع في البيوت هذا كافر هذا كافر هذا كافر هذا كافر إلى آخر ذلك. والجواب عن كلام الشيخ نقول أخطأ الشيخ في هذا عدة أخطاء، وقال كلاما لا أظنه أنه يكون مسبوقا إليه بهذه الطريقة. كلام هذا من؟ وحاول أن يكون وسطا بين المتحدثين في هذه المسألة، لكن من جهة علمية فإن هذا لا يقبل. بل الذي قال لا يعذر كلامه من جهة علمية محدد، لا يعذر لكونه وقع في هذا الشرك الأكبر، والشرك الأكبر هذا ظاهر والدعوة موجودة والأدلة موجودة، إذن هذا لا يعذر واعتمد على هذا. والذي قال يعذر قال بأنه لابد من إقامة الحجة عليه أولا وكذا، هذا كلام. أما مسألة ما ذكره الشيخ هنا في المسألة العلمية وهو أن هذه المسائل التي وقعت منه فإنه يغلب على الظن العلم بها وهذه المسائل لا يقبل فيها دعوى الجهل حتى يثبت الجهل، فإن ثبت الجهل كان عذرا لكن لا نقبل الجهل فيها إلا إذا تحققنا، معناه أنه سينال حكمين الآن. الحكم الأول بمجرد الوقوع في الفعل من الشرك أوقعنا الحكم وهو الكفر، ثم عدنا بعد ذلك نعلق، إن تبين لنا بعد ذلك الجهل رفعنا الحكم عنه وإلا كان ثابتا. هذا غلط واضح، لأن هذا يتنافى مع قاعدة أهل السنة والجماعة المجمع عليها التفريق بين النوع والمعين، وأنه من وقع في قول الشرك أو فعل الشرك نفس عين هذه القضية التي معنا تكلم عنها الشيخ الآن، أن من وقع في الشرك قولا أو فعلا فإن الشرك لا يقع عليه حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع، فينبغي أن أتوقف في الحكم عليه ثم أقيم الحجة عليه، فإن لم يرجع هذا الكافر، إذا علم ولم يرجع حينئذ يستحق الوصف فيكون كافرا، وإذا رجع والحمد لله فهذا لا إشكال فيه. أما أن أحكم يبقى إذن لا أعذره، ثم بعد كده تبين الجهل فأنني أرفع، إذن الحكم لم يصدر باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. فالمجمع عليه عند الأمة أنه إذا وقع في شرك سواء من جهة القول أو جهة الفعل أن الحكم لا يقع عليه إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وحينئذ لو تاب بعد ذلك بعد ما نحكم عليه وبأنه مشرك ثم جاء بعد سن فتاب نقول هذا تاب من ردة، هذا تاب من ردة، لأنك بذلك تقول إذا ثبت الجهل معناه إيه؟ معناه أن الحكم صدر خطأ فكان لا يستحق وصف الكفر لأنه جهل، يعني ترجع بأثر رجعي على الحكم السابق، هذا لا يقال مع المسلم يا شيخ سليمان، لأن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، ونثبت له الإسلام لكن نثبت أنه قال شركا أو فعل شركا، وحينئذ إذا قال شركا أو فعل شركا لا يسقط الحكم عليه إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. أما أن نحكم عليه بالظاهر بظاهر ما وقع منه فإننا مع بذلك نكون قد خالفنا قاعدة أهل السنة والجماعة في التفريق بين النوع المعين، وأنها لا تختص بمسائل دون مسائل، مسائل خفية دون مسائل كذا، لا، وإنما هذه عامة في سائر المسائل، لابد من اعتبار الموانع. صحيح أنه لا يعتبر الجهل في مسائل مثل ما ذكر الشيخ سليمان في المسألة الأولى في مسألة السب، لكن اعتبر الشيخ سليمان موانع أخرى مثل الإكراه ومثل غلبة العقل وإلى آخره، وهذا كلام صحيح منضبط. المسألة الثانية كان ينبغي أن يجعلها كالمسألة الأولى، طالما أن هذه المسائل قد يحصل فيها الجهل فإننا لا ينبغي أن نحكم على الشخص فيها حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، ولأن هذه المسائل مسائل نسبية، أنت تقول يغلب على الظن العلم بها، يغلب على الظن العلم بها ويغلب على الظن مسائل ظاهرة، الظهور والخفاء مسائل نسبية، ولهذا ما قال ابن عبد الوهاب هذا رحمة الله عليه، ما قال هذا، قال رحمه الله وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، فامتنع عن تكفيره لجهلهم وعدم من ينبههم، مع أنه واقع في مسائل الظهير اللي بيقولها الشيخ سليمان الآن، ومع ذلك ابن عبد الوهاب ما كفره. وأيضا في عقيدته الآن القصيم لما ذكر بأنك تكفر البصير وكذا والبصير المستغيث، ومع ذلك نفى وقال سبحانك هذا بهتان عظيم. والشيخ أبو بطين لما علق على البردة لم يكفر البصيري، مع أن المسألة أيضا ظاهرة. وأيضا في كشف الشبهات في قصة ذات أنواط ماذا قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في هذه القصة؟ أنهم لو فعلوا بعدما نبهوا لكفروا، ثم استفاد فوائد من هذه القصة أن المجتهد بل العالم يا شيخ سليمان المجتهد العالم قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر، أقول هذا بالمعنى. إذن العالم، إذن المجتهد قد يقول كلام كفر، لكن ابن عبد الوهاب ضبط المسألة بالقاعدة وهو لا يدري، فإذا نبه فتنبه، ما يقال والغالب على الظن أنه لا يجهله. الشارع لا يغلب في مسألة التكفير يا شيخ سليمان على غلبة الظن، الشارع يغلب على يقين. لماذا؟ لأنه في مقابل يقين وهو ثبوت الإسلام باليقين، وعندنا القاعدة حتى في الأحكام بأن اليقين لا يزل بالشك. يبقى هنا من ثبت إسلامه بيقين. ولهذا التحرز واستيفاء الشروط في الموانع في باب التكفير أعلى ما يكون، أشد من باب التبديع، أشد من باب التفسيق. فما يصلح هنا أن نحكم بغلب الظن، إنما من ثبت إسلامه بيقين وجب أن يبقى على هذا الإسلام حتى يتبين. ويدل على هذا شيخ سليمان أيضا ما ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه لما ذكر صورا من الشرك الأكبر من جهة السجود الميت وغير ذلك، ثم قال ولكن، وهذا من الشرك الأكبر من مسائل الظاهرة، ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة وجب إقامة الحجة ووجب البيان ووجب كذا، في كلام هذا معناه عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يبقى إذن شيخ الإسلام لم يكفر من وقع في الشرك هذا. أما مسألة وكلام ابن عبد الوهاب في بعض المواضع، وهذا فرق من مسائل الظاهرة والخفية، هذا بعد البيان. أما قبل البيان فلا يفرق ابن عبد الوهاب بين الظاهرة والخفية، بدليل أنه لما قال وإن كنت لو كفر من عبد الصنم الذي عند قبر جنة إلى آخر ما ذكرنا، هذا من مسائل الظاهرة، فلماذا اعتبر جالونا؟ وهذه مسألة دقيقة جدا جدا، ولهذا دخل اللبس على كثير من الناس في كلام ابن عبد الوهاب، وظن أن ابن عبد الوهاب لا يعذر في المسائل الظاهرة وإنما يعذر في المسائل الخفية، وهذا غلط. ابن عبد الوهاب يعذر في الظاهرة ولكن قبل البيان، قبل البيان، قبل بلوغ الحجة. أما بعد بلوغ الحجة فلا يعتبر فهم الحجة، لا يعتبر فهم الحجة، ولهذا لا يعذره. ولهذا قال أن الرجل قد يقع في أنواع من الكفر، قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبي فتنبأ أنه لا يكفر بذلك. ولهذا قال لو أنهم فعلوا أهل ذات أنواط بعدما نبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفروا، وكذلك أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام لو فعلوا لكفروا، أي بعدما نبهوا ولكن لم يكفرهم. موسى عليه الصلاة والسلام وقد قالوا، هذه مسألة ظاهرة ولا لا؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذه مسألة ظاهرة ولا خفية يا أخوان؟ ظاهرة. فلماذا لم يكفروا من شيخ سليمان؟ ولماذا لم يحكم فيما شيخ سليمان ما حكمت أنت الآن بأننا نكفره ثم بعد ذلك إذا ثبت أنه جاهل أننا ماذا؟ أننا لا نكفره، يعني سنعود في الحكم بأثر رجعي. طب والفترة هذه؟ يبقى إذن هذا بناء على أصل ضعيف لا أعلم في كلام أحد من أهل العلم. هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني أن الشيخ سليمان يقول من جهة عملية، يقول بأننا نعامل معاملة الكافر فيما يتعلق بالأعمال التي تعود عليه، وفيما يتعلق بأحكام المتعدية كالتفريق بينه وبين زوجته وكذا، فهذا يحتاج إلى حكم حاكم. هكذا حكم العلماء، والشيخ قال مثلما أخذنا في دليل الطالب في درس البارحة وكذا إلى آخر ما قال، وهذا غلط. فلو حكمنا بكفره فمعناه أننا ما حكمنا إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، وإذا حكمنا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع أنه كافر، كيف نفصله عن الأحكام الأخرى؟ وكيف نجوز له أن تعيش معه زوجته مع قطعنا بكفره؟ فإن قلت أنا ما قطعت، قلنا إذن ما حكمت، لا ينبغي أن تحكم. إذا ما قطعت بالحكم فكيف تحكم به؟ ومن ثبت إسلامه بيقين فلزم عمله بيقين. فإن كفرت ترتبت الأحكام، ترتبت الأحكام. لكن نقول هناك فرق بين حكم ديني وحكم قضائي، يعني في الورق الرسمي يحتاج الحكم هذا حكم قاضي، إنما ديانة فيترتب الحكم. رجل طلق امرأة وطلقها ثلاثا ولم يسجل هذا عند المأذون، هذا الحكم من جهة دينية وقع، وقع طلاق، ومن جهة قضائية لم يقع الطلاق الرسمي، بمعنى لو أن الرجل يوم مات المرأة هذه سترثه، يخرج تخرج إلى المحكمة وتخرج إعلام وراثة بأنها زوجة له، لأن ما عندهم في السجلات الرسمية أنه مطلقة، وبالتالي تفعل هذا. بعض الناس عندنا يذهب يطلق امرأته على الورق إذا وقع الطلاق، ثم يرجعها شفويا، يرجع بعد ذلك ويعيش معها والقسيمة موجودة. السبب أنه يصل بذلك إلى بعض الامتيازات، يأخذ بعض الأشياء من الدولة وآخره. طيب، المرأة هذه إذا الرجل مات تأتي تقول أرث، يقول لها أنت مطلقة، مطلقة من 10 سنين، أين قسمة الزوج؟ أين الرجوع عند القاضي؟ فيا شيخ سليمان، ترتب الأحكام القضائية، القضائية هذا إنما يكون بحكم القاضي، أما الأحكام الدينية فلا، وبالتالي شرعا لا يرث، وبالتالي شرعا لا تعيش معه زوجته. فالتفريق بينه وبين زوجته ما يحتاج حكم قاضي، إنما الحكم الديني يقع. يعني أنت شيخ سليمان الآن تفتي المرأة، امرأة هذا الرجل تعيش معه ولا ما تعيش، ولا ننتظر حتى نشوف إن ظهر الجهل يوما ما يكون الحكم قد وافق وإلا فلا. أنت شيخ سليمان الآن تفتي بماذا؟ يعيش معه ولا ما كافر؟ يعيش معه كيف حتى يخرج حكم قاضي؟ قضاء هذا فيما يتعلق بكذا. لكن أنا أقول لك شيخ سليمان، اللي تكلم فيه الفقهاء قالوا التكفير هذا قد يكون بتجاوز، قد يكون بكذا بكذا، لهذا لما يخرج من القاضي أو هذا بيكون معناه أن تم استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وعليه. فلو تم استيفاء الشروط وانتفاء الموانع من غير قاضي وقع هذا الأمر ديانة، خصوصا الشيخ سليمان قد يكون في بلدان كثيرة ما تحكم بالرد، ما عندهمش حكم الردة، فماذا نصنع شيخ سليمان؟ ما في قاضي يحكم بردة، ماذا نصنع؟ فهذا الخطأ من جهة عملية. يبقى الخطأ عند الشيخ سليمان من جهة علمية أنه حكم بالكفر بدون توافر الشروط التمنع، فخالف إجماع أهل السنة في التفريق بين النوع والمعين، ولا فرق بين المسائل الظاهرة والخفية في ذلك. خالف ثانيا في الجهة العملية في أنه أوقف الحكم بالتفريق والميراث وكذا على حكم القاضي وأعطاه حكم الكفر، فقال بأنه أما بالنسبة للتفريق بينه وبين زوجته وحرمان الميراث فهذا لابد فيه من حكم القاضي، يعني تعيش معه. إذا قال أنا ما أقصد، قلنا وأنت ما كتبت لما لي دخل بقصدك، معنى ذلك أن تبقى معه حتى يحكم القاضي، لأن الفقهاء عندهم أن من ثبت إسلامه لا ترتب عليه أحكام الكفر إلا إذا حكم حاكم بكفره. طب أنت حكمت بغير حكم الحاكم، أنت حكمت بكفره بغير حكم الحاكم، فلما حكمت هل نعطل الأحكام هذه حتى يحكم القاضي؟ القاضي أوراق، أوراق رسمية بس، وإلا الطلاق واقع، وإذا طلق رجل امرأته بغير هذا، والنكاح واقع وصحيح بدون كتابة قاضي، والكفر واقع إذا كفر العلماء أحدا بهذا، إنما من جهة قضية رسمية. طب وفي البلدان التي لا يوجد فيها هذا القاضي، فهذا خطأ آخر. أما الخطأ الثالث من جهة دعوية، فإن الشيخ سليمان يقول هذه المسألة لا ننشغل بها، لا من جهة الإثبات ولا من جهة النفي. أنت تعرف الشيخ سليمان ذكرتني بمن يقول في مسألة الإيمان هل يكفر ترك العمل كلية أو لا يكفر؟ فإن أيضا من الناس من قال هذه المسألة لا ينشغل بها، هذه المسألة فرقت الأمة، علموا الناس الإيمان قول وعمل وينقص، خصوصا أن هذه المسألة في الواقع لا ترتب عليها عمل، إذ من الذي يمكن أن يطلع على أن أحدا لم يعمل خيرا قط؟ اتركوا المسألة هذه. وهذا منح شيخ سليمان معروف في كثير المسائل، أن بعض الناس يلجأ إلى مسألة ماذا؟ وأد الفتنة بترك بيان الحد الشرعي. وأقول يا شيخ سليمان إن كنت تهرب من ذلك مخافة الفتنة، أقول ألا في الفتنة سقط، لأن التجاوز يرفع ببيان الحد وليس بترك البيان، وإنما ببيان الحد. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. نحن نبين ثم من عمل بالبيان فالحمد لله، ومن أخطأ فكذا. وهل أنت بهذا إذا تركت الكلام في عذر الجهل انتهت القضية؟ فلا الذين سيكرهون التوحيد لن يكرهوا، ولا الذين يتطاولون وترخصون بهذا فلن يفعلوا ذلك. لا يا شيخ سليمان، هذه المسألة بيان حدود علمية، لأنها تتعلق بالأسماء والأحكام، ولقد وضعت الشريعة ضوابط، وما كل مسألة اختلف فيها الناس نترك الكلام فيها، إنما يتأكد البيان فيها. إن أحمد رحمه الله ما قد نترك الكلام في مسألة خلق القرآن ووالخ ولا نخوض فيها، لأننا لو قلنا كذا وكذا، وإنما بيّن رحمة الله وضع الحد. من قال القرآن مخلوق هذا جهمي، طيب من توقف هذا جهمي، طب من قال لفظ بالقرآن مخلوق هذا جهمي، ومن قال غير مخلوق هذا مبتدع، فسد الأبواب. كذلك في مسألة الإيمان قول وعمل، حينما نقول أيضا نترك الكلام في هذه المسألة تارك العمل كلية، هذا يتعلق بحد ركن من أركان الإيمان، الإيمان قول وعمل، فإذا ترك العمل، إذا لم يتم العمل، هذا حكم كافر ولا مؤمن. إننا نتكلم عن ماهية حدود في المصطلحات الشرعية يترتب عليها أحكام، أما تعلق ذلك بالمعين فله باب آخر. يبقى لابد أن نتكلم حد الإيمان. الإيمان قول وعمل، قول ظاهر وقول باطن، عمل ظاهر وعمل باطن. إذا ترك القول الظاهر مع القدرة عليه اللي هو الشهادتين يبقى كافر، إذا ترك القول الباطن والإقرار كافر، إذا ترك عمل القلب ولم يأتي بعمل القلب كافر، إذا ترك عمل الجواهر. لا، دعونا من هذه المسألة. ليه؟ نبين، نقول إذا ترك أحدا فلا يكفر إلا ما ذكر الخلاف فيه في المباني الأربع، أما إذا ترك أصل العمل فقد ترك ركن الإيمان، وعلى هذا الإجماع. يبقى نحن ننقل للأمة الإجماع. الشافعي ما قال نترك المسألة، الشافعي قال والإيمان والإجماع على إيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد غير آخر. الأجر في الشريعة ما قال نترك المسألة، إنما بيّن أنه لا يجزئ واحد غير آخر. ابن بطة في الإبانة ما قال نترك المسألة، العلماء ما قال نترك، إسحاق ما قال نترك مسألة، أحمد بن حنبل ما قال نترك مسألة، ابن تيمية وضع كتابا الإيمان الكبير والإيمان الأوسط ما قال نترك المسألة. شيخ سليمان أيضا هنا، هل المسلم الذي يقع في هذا الناقض هل يقع الناقض عليه؟ ده مترتب بأقوى 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 مسألة، وهي حد الكافر من حد المؤمن، حد من يكون بقين على الملة وترتب عليه أعمال وترتب عليه أحكام، أو حد من يخرج من الملة. كيف نترك المسألة؟ تعذر أو لا تعذر بيترتب عليه أحكام شرعية، هذا كافر هذا مؤمن. إن تركنا دي المسألة إذن سنبقي الكافر كافرا، أو نخرج المؤمن من الإسلام بغير قاعدة صحيحة. شيخ سليمان نقول الحكم ونبين الحكم للناس ثم بعد ذلك من أخذ أخذ ومن ترك ترك. وأنا لا أبالي بما يترتب على مسألة قد يفهم قد يغلو في التكفير. طب أنت بتكفر ألا أنت كفرت؟ أنت نفسك بتبين الحكم هذا. إذن هذا هيحصل المراد اللي أنت بتقول عليه. لماذا أنت بينت الآن؟ وهذا ترتب عليه هذا الأثر. ولماذا المشايخ كلهم تكلموا في المسألة؟ الشيخ ابن باز تكلم في المسألة ولا لا؟ الشيخ ابن عثيمين تكلم في المسألة ولا لا؟ علمانا تكلموا في المسألة ولا لا؟ الشيخ الألباني تكلم في المسألة ولا لا؟ لماذا ما قالوا مثل ما قلت؟ إنما الذي تقول قد يقدر مع معين، مع معين ما جاء معين ما وجوابي له قد يؤدي إلى تمرده في كذا أو عدم، فيجوز كتمان العلم للمصلحة. يجوز الكتمان للمصلحة كما قال النبي لمعاذ لا تبشر فتاكل. وكما أنكر على أنس تحديث الحجاج بحديث العرانيين، فهذا قد يكون في الموضع الخاص، إنما علماء يبين الأمة لابد من هذا البيان. فلهذا من هذه الجهة، هذه جهة نسميها راحة راس، لكن ليست هي المطلوبة علميا. وإلا فكل مسألة من هذه المسائل العلمية ستعلق بها إشكال، يبقى الحل لا نتكلم فيها، يبقى الحل لا نتكلم فيها. إنك لو قلت الإيمان قول وعمل، يخشى أن بعض الناس يفهم أن هذا يبقى إذن منهجنا وفق منهج الخوارج، لأن الخوارج المعتزلة يقول من قوى عمل، فنترك هذه حتى لا تضرع الناس بكذا. عجيب. لو قلنا بعدم كفر كذا وكذا وكذا، ها قد يتضرع بعض الناس بأن هذه المسائل لا يكفر، فبالتالي يستهين بهذه الأشياء فيترك العمل. عجيب. إننا نفصل بين الخوارج المعتزلة وبين المرجئة، إننا نفصل بين القدرية والجبرية، إننا نفصل بين بين، وهكذا نحدد الحدود حتى يستقيم الناس ويهلك من لك عمينا ويحمي من حي عن بينه. فكلام الشيخ سليمان في هذه المسألة مردود عليه علميا وعمليا ودعويا. وخلاصة الأمر يا شيخ سليمان، خلاصة الأمر، خلاصة الأمر، أبرز قاعدة التفريق بين النوع والمعين علميا، يتبين لك أن المسلم إذا أتى ناقضا لا يسقط الناقض عليه إلا بتوفر شرط انتفاء الموانع. طب وعمليا هذا الذي طبقه ابن عبد الوهاب وابن تيمية وأئمة السلف، ودعويا هذا الذي ينبغي أن نبرزه الأمة من علوم السلف. بس هذا هو علميا أبرز قاعدة التفريق بين النوع والمعين ولا فرق بين ظاهر وخافي. عمليا أثبت للإنسان المسلم إسلامه بيقين ولا تزيله عنه إلا بيقين، وعلى هذا عمل السلف الصالح ومنهم ابن عبد الوهاب. لماذا ما كفر شيخ الإسلام البكري والأخنائي وعنده استغاثات؟ لماذا ما كفر ابن عبد الوهاب البوصيري وعنده استغاثات شركية؟ لماذا ما كفر ما عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي وكذا؟ راجع شيخ سليمان كتابا ماتعا جدا للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، ولا اظن يخفى عليك يعني، رجعه وانت تبين مصباح الظلام، كتاب مصباح الظلام، كيف ان الشيخ عبد اللطيف رحمه الله عليه بن عبد الرحمن بن حسن كيف ان عاش هذه القضيه بالكتاب الكامل هذا مع ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه، وانه لم يكن متجرئا على هذا ابدا. فابن عبد الوهاب لا يكفر الا بعد قيام الحجه. ومن مسألة دعوية هذا الذي نبينه للناس. فالمسألة شيخ سليمان ما هي مسألة صعبة ولا نأخذ حساسية، أصل هؤلاء يقولون وكذا والمسألة خطأ فيها شبابنا، خطأ فيها شبابنا. لأنه ماذا؟ لأن إما الشاب ما يفهم فهما جيدا، وإما أن الشيخ نفسه أوقع في تلبيسات. لكن المطلوب منا أن ننقل كلام العلماء لا ننقل الكلام. يعني كان ودي شيخ سليمان أنك أنت بدل ما تنقل كلامك أنت وتقسيمتك هذه كنت تجيب هذا من كلام أهل العلم، ولو جئت من كلام أهل العلم سيعرض بعد ذلك على القبول أو الرد، لكن يكون الكلام ليس منسوبا لك وإنما يكون منسوبا لأهل العلم. وأنا لي أن أقول في أي مسألة ومن جهة دعوية أما أرى كذا وكذا، ومن جهة عملية أرى كذا، ومن جهة علمية أرى كذا. فخلاصة المسألة ما ذكر، من جهة علمية أبرز قاعدة التفريق بين النوع المعين، من جهة عملية هذا واقع السلف في التعامل. الشيخ سليمان بارك الله فيك، القرآن مخلوق، ها هذه مسألة ظاهرة جدا، وأقول مثل ما تقول أنت الغالب على الظن، ها عدم الجهل به. تعرف يا شيخ سليمان هذه مسألة أظهر من مسألة العبادة؟ القرآن مخلوق. من يقول الواحد القرآن مخلوق هذا، إن ده كلام الله مخلوق، هذه مسألة ظاهرة جدا، بل هي أظهر عند العوام من مسائل الشركيات هذه، أظهر. ليه؟ لأن في الشركيات له من يقتدي، الناس يقولون هذه محبة أولياء البيت ومحبة الصالحين، وإحنا ما نذبح لهم ولا نذر لهم إنما أولئك كذا. لكن أن الله يتكلم، يا شيخ سليمان هل قبلت عاميا عندكم ينكر أن الله يتكلم؟ إلا إذا كان دارسا المذهب الأشعاري والجهمي. أنا عندنا يا شيخ سليمان في مصر التي لا ينتشر فيها سنة، أنا ما قبلت رجلا عاميا قد قال الله ما يتكلم أبدا، كل مؤمن بأن الله يتكلم. ومع ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه صلى وراء الأئمة الجهمية الذين قالوا بأن الله ما يتكلم. ليه شيخ سليمان؟ فاحفظ قاعدة التفريق بنوع المعين تتضح المسألة إن شاء الله تعالى. واضح إخواني؟ نعم. فيه نعم خلاص واضح. نعم لأن لم نأخذها من الكبار، من الأصول الكبار، ده السبب. لو أخذت من الكبار من الأصول الكبار ما وقع اللبس، إنما تؤخذ من الفهم الذي لا أعرضه على الكبار. أنا المفترض قبل أن أتبنى هذا الشيء أن أنا أرجع هل العلماء قالوا هذا، بحيث أنا أنسب كلامي هذا لأحد من العلماء. والأمر الثاني أنني ما أتناول مسألة تناول أحد المعاصرين، يعني ما يكون عندي مثلا بضاعة في المسألة، مثلا قال الشيخ ابن باز أو قال الشيخ الفوزان أو قال مثلا الشيخ كذا، إنما نأتي إلى الأصول الكبار، فإذا رجعنا إلى هذه استقامت المسألة وتبدو سهلة سهلة سهلة. وإنت شيخ إبراهيم أنت بتعجب ليه؟ تعجب ليه؟ لأنه أنت درست فيها كتب، فأنت بتعجب كيف وقع هذا، مش لأنك أنت أصلا بتسمع هشام مثلا بيتكلم فيها مثلا يوميا من كلامه، لا، انت درست فيها كتب، انت نفسك اطلعت على الكتب، كتب اهل العلم اللي هي الاصول الكبار، ولا سيما ابن عبد الوهاب وابن تيمية اللي هو يعتبروا يعني عمدة من يستدل بعدم الاعذار كلامهم، وبيتضح ان كلامهم من اوضح ما يكون، من اوضح ما يكون في المسألة. فانا اقول ان هذا الحقيقة بيرجع الى عدم أخذ المسائل هذه من الكبار، من الأصول الكبار، من الأصول الكبار ومن الكبار. ولذا نفس الشيخ سليمان في الأحداث هذه كما قلنا، ولعل هذا كلنا وقفة أيضا خاصة به، الحقيقة أيضا تناول المسائل هذه تناول لا ينبغي من ناحية، أو أولا بعيدا عن الأحكام الفقهية وكذا وكذا المتعلقة عن الحماس، فإنهم كذا وكذا، هذا طبعا ما ينبغي، لابد يقول كلمة في حماس، كلمة في هذا الجهاد المشروع، وهل هو جهاد مشروع ولا لا، ما لنا بقى دخل بالواقع اللي هو بيترتب على هذا. نعم. المسألة الثانية أنه أراد أن يعالج قضية، وهي قضية أن الشباب الآن يروح يجاهد بالدعاوى الموجودة، الجهاد واجب عليكم وروح جاهدوا، فقعد مسألتين ليمنع هذه المسألة. المسألة الأولى قاعد أن كلام الفقهاء أيضا في أن البلد إذا ضعف عن دفع عدو تعين على المجاور والقريب، أن هذا كان لما كان المسلمون دولة واحدة فيتعين داخل الولي الواحد، أما غير الوالي بعد تعدد الدول وكذا صار كل دولة لها والي، فيكون ماذا؟ يكون الأمر هنا غير داخل في هذه المسألة، وإنما يكون حسب ما يرى الحاكم، يبقى هنا لا يتعين عليه، وهذه غلطة كبرى. قال لأن في مواثيق وفي عهود وفيه وفيه، دي مسألة ثالثة، أولا تحديد أن هذا إذا كان في دولة واحدة لم يقوله أحد، وإنما كلام العلماء مطلق، وحكم المسلمين حكم دولة واحدة كما يقول شيخ الإسلام، هذا كلام شيخ الإسلام. الأمر الثاني أن لما بنقول يتعين نقول يتعين على الدول وليس على الأفراد، وبالتالي هنمنع شبابنا أن يذهب هو بنفسه، نقول لا اذهب عبر دولتك، لأن التعين على الدول لأن هذا من الجهاد، والجهاد منوط بالسلطان. طيب نأتي إلى الدولة نفسها تقول أدافع ولا ما أدافع يا هشام دلوقتي، أنا بيني وبينهم مواثيق، نقول لابد من احترام المواثيق، فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. طب ماذا نصر؟ نترك إخواننا؟ لا، كلموهم قول لهم يرفعوا أيديكم اليوم عن أيدي إخواننا وكذا. فإذا ما رفعوا وأصروا على الإبادة، انظر هذا، إن كانت عندك قدرة ورأيت مصلحة في أنك تقول خلاص العهد الذي بيني وبينكم نقطعه، وأنتم الآن قد اعتدتم عن إخواننا ولا 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 آخره، فهذا لهم وعليه. فإنه حينئذ منعنا شبابنا بإخبارهم بأن الأمور منوطة بالسلطان، سلطاننا أوجبنا عليه الدافع، ده الأصل، سواء كان هو بدولة ولا بغير دولة، يجب على الدولة أن تدفع، أقرب دولة يجب تدفع، ده حكم تاني. حكم ثالث، إذا كان بين هذه الدولة وبين الأخرى معتدية مواثيق، يبقى بنتعامل في ضوء هذه المواثيق بحكمها، يبقى على كل الأحوال الشاب لا يخاطب بجهاد. إنما الشيخ سليمان ماذا صنع؟ رعى مسألتين، المسألة الأولى أن هذا خاص بما كان المسلمون عليه دولة واحدة، طب والأمر الثاني أن المواثيق وكذا تحترم فلا يتعين عليه بموجب المواثيق. ولعلنا نطلع على الكلام في موضع آخر، لأن هذا غلط أيضا، هذا غلط. فتعيين هذا على الدولة إذا كانت دولة واحدة، من الذي قال يا شيخ سليمان؟ هذا الذي نريده. شوف كلام شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام يقول بيتعين على من يليم وكذا وكذا، لأن حكم المسلمين وكذا حكم دولة واحدة. نعم.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة.
واضح، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة. يا أخواني مسألة تعدد البلدان والولايات دي مبكرة، تعرفيني من سنة كام؟ يعني يمكن على 140، يعني لما أقيمت دولة في الأندلس، من يومها ما في دولة واحدة، وهذا كان يمكن 137-140 حاجة زي كده، في نفس التوقيت كده قريبة من هذا، يعني في عصر شيخ الإسلام وعصر إما كان هذه الدولات موجودة بمئات السنين. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.